عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين ومن يؤيدون الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واستعملنا ربنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك في أيام فضليات مباركات أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى جميع أمرنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، اللهم افتح لنا أبواب الرزق الحلال ما تصون به وجوهنا عن ذل السؤال، فأنت المغني الوهاب الرزاق بغير حساب. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الحفيظ أن تحفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها في كل ليلة من داخلها ومن خارجها ويتآمرون عليها بالليل والنهار. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وبغي الباغين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ أهل مصر الطيبين من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا من شر أنفسنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا وأعدنا إلى الصواب وأعدنا إلى دينك. اللهم احفظ أهل مصر الذين يحبون دينك ويحبون هذا البلد ويحبون لشرعك أن يسود البلاد والعباد. اللهم احفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المتآمرين المفسدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد. اللهم وثق إخاءنا. اللهم وثق إخاءنا واشدد عزائمنا ونمي محبتنا وارزقنا حسن الظن فيك وحسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك. اللهم إنا نستغفرك من ذنوب تقطع الرجاء وتنزل البلاء وتحبس الدعاء. اللهم إنا نستغفرك من ذنوب نعاقب عليها بالليل والنهار. اللهم إنا نعتذر إليك من تقصيرنا في الدفاع عن النبي المصطفى وعن أزواجه الطيبات وعن أزواجه الطيبين الكرام وعن أصحابه الغر الميامين. اللهم وأنت في عليائك وكبريائك أسألك يا ربنا يا رب السماوات والأرض أن تستجيب هذا الدعاء لصدق واحد يؤمن عليه، صدق واحد يا رب يؤمن على هذا الدعاء. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. أملنا فيك كبير، حسن ظننا فيك كبير. اللهم احقن دماء المصريين، احفظ مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من شر أنفسنا. اللهم احفظ مصر من شر أنفسنا. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إن المتآمرين ينفقون أموالهم لخراب هذا البلد، اللهم اجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا والآخرة ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم واجعل ما ينفقون وبالا عليهم، اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، واحفظ مصر من شرهم ومن مكرهم ومن بغيهم ومن ظلمهم ومن حسدهم ومن تآمرهم ومن كيدهم. اللهم احفظ مصر من كل شرورهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لكل من ييأس الناس من رحمتك ويفزع الناس في الليل والنهار بتصريحات وبإشاعات، اللهم أيسه من رحمتك، اللهم قنطه من عفوك، اللهم أيسه من رحمتك، اللهم قنطه من عفوك، اللهم أرغم أنفه، اللهم أرغم أنفه، اللهم أرغم أنفه، اللهم أرغم أنفه وأذله في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب عليه الذل في الدنيا والآخرة، اللهم اكتب عليه الذل في الدنيا والآخرة. يا ربنا يا رب السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا وأن تؤمننا في أوطاننا، احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا، وارفع الكرب عن إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، وارفع الكرب عن إخواننا المطهرين من أهل السنة والجماعة في سوريا وفي برما وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك، واحفظ على الأقليات المسلمة في كل مكان دينهم. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحفظ أعراضهم، واحفظ أموالهم. اللهم عليك ببشار الأسد ومن يعاونون بشار الأسد، اللهم عليك بحسن نصر الله، اللهم عليك ب كل من يجلسون في قم يعادون دينك ويعادون سنة نبيك ويضطهدون أولياءك أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا وأمنا وارحمنا واجبرنا، واجعل الأيام المقبلة على بلدنا خيرا وسلاما يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل الأيام المقبلة على بلدنا وعلى أهل مصر بردا وسلاما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الثلاثاء 16 من شهر الله شعبان 1434 من العام الهجري الموافق 25 يونيو 2013 من العام الميلادي. هل تؤيد نزول التيارات الإسلامية في الميادين المختلفة بمصر قبل 30 يونيو؟ نعم لا لا أهتم. بعض الناس دعت للنزول في الميادين، يعني أتمنى أن احنا نحسبها صح. حالات الاحتقان زادت فوق ما يتصور أحد. أنا الحقيقة لزاما علي بس هبدأ برسالة لأقبح من رأيت على الفضائيات تتكلم وهي لميس الحديدي، أقول لها أنت جيت منين؟ أنت جيت منين لمصر؟ نفسي أعرف. يعني أنا كنت متخيل أن بعد الثورة أنت بالتحديد دونا عن أي حد كان من المفترض أن تحتجب الدنيا كلها وتراجع ملفاتك وضميرك. انا مش قادر اصدق انت بتتكلمي عن الاقصاء والتمييز والطائفيه، ده انت ام الطائفيه، ده انت ام التمييز، ده انت ام الاقصاء. استغرب جدا انها ما زالت تتكلم كلام كله كذب وتزييف على الناس. وعايز اقول لكم والله الذي لا اله غيره، الموفق من استطاع بفضل الله ان يعرف حقيقه هؤلاء، الموفق. أما المخذول فهو الذي يصدق أمثال هؤلاء. طبعا طلعت في فيديو صوتت ولطمت على حسن شحاتة، قلنا مرارا وتكرارا نحن مع دولة تحترم مش القانون، تحترم النبي وأصحاب النبي وأزواج النبي. يعني مصر لازم يكون هو ده ديدنها، مفيش هزار، ما فيش حاجة اسمها ان عرض إلهام شاهين اكتر من عرض عائشة، ده ممنوع، ده مش مقبول. ما يجيش حد يقول على ام المؤمنين عائشة عليها لعنة الله وافاجأ انه لو عملنا بلاغ لقاضي يعتبر انها قضية ما مش مستحق فيها حاجة. وبتستغربوا ليه؟ من ثبت وانتقصت قدر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم القاضي ادها 10,000 جنيه غرامة، عرض النبي ب10,000 جنيه، مع ان سب النبي كافر. ده قولا واحدا عند اهل العلم، ما بجيبش حاجه من كيسي، ما بجيبش حاجه من كيسي. الذي يسب النبي كافر ويقتل، بس مين اللي يقيم عليه حد القتل؟ ولي الامر. خلاص الكلام. فتستغرب ان لميس الحديدي بتستنكر المشهد. طبعا شيء صعب يضايق اما تشوف، بس لما نتكلم على عرض ام المؤمنين عائشه لازم نحط ده في المقام، مش نقبح الصوره دون ان نتكلم عن ام المؤمنين. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا بتكلم عن اختيار الله للنبي، يعني ربنا اختار عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. خلاص، كيف يقبل انه واحنا بنتكلم ما نجيش نقول ايه، نحن انا بتكلم عليهم هم، نحن نستنكر ما حدث لحسن شحاته، نحن لا نريد العنف في مصر، لكن برضو على الناحيه الثانيه يا جماعه هذا الرجل كان سافلا مجرما، كيف يطعن في عرض زوجه النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ فبردوا نار الناس، انما تحقنوا الناس وتشحنوهم على ان عرض هذا الهالك عليه من الله ما يستحق، عرضه ده اهم من عرض ام المؤمنين عائشه. وبعدين لميس قاعده كالمعتاد بدون خشة ولا حياة تقول ايه بقى، مين دول؟ دول احنا؟ دول المصريين؟ برافو عليكي، كنت اتمنى تقولي نفس الكلام في المشاهد اللي هوريها لكم. خلاص، وهعرض لكم فيديو في الفاصل، اسمعوا الهالك في مداخلة مع هالك اخر قاعد في لندن في فضائية هناك، بيتكلموا عن عائشة ازاي، عن عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله لو كان نبي بعدي لكان عمر، وعن قبر أبو لؤلؤة النصب أو النصب التذكاري لأبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله اللي موجود عندهم مش عايزين ينهوه خالص، يعني عشان نعرف انه علاقات مع ايران وسماح بدخول الشيعة بعيدا عن سياسة من بعيد لبعيد كده شيء مقصود عشان مصر تصل لهذه المرحلة. الحرب الرابعة، طبعا الناس دي ما بتذاكرش، الناس دي كفتجية اللي قاعدين على الفضائيات دول، الطبال والأراجوز والزمار دول والله كفتجية، ناس ولا تعرف حاجة، الناس دي بتعمل حلقتها وتروح تسهر سهرتها، اللي يشيش واللي يشرب واللي يعمل الله أعلم بيهم، لكن في النهاية الناس دي مش شغلها مصر. بعضهم كلب بغاوات ما يقال له ينقله، يعني بياخد تعليمات الصبح من جهات ما الله أعلم هي ايه بالظبط، من داخل أو من خارج، ايه اللي النهاردة هيشتغل عليه. فدول ما بيحبوش البلد، لو بيحبوا البلد كانوا يفتكروا كويس جدا ان السنة اللي بيعملوها دي، طبعا هي مش سنة حسنة، دي سنة خبيثة وسيئة، سنة اسقاط الشرعية، مش هتخلي مصر تقوم لها قومة. وطبعا عاملين حساباتهم زي ما قلت لكم، كل حساباتهم في لندن، سألوا عمرو أديب والناس دي عشان يسافروا ويعيشوا حياتهم عادي خالص، زي اللي سرق مصر وسافر، زي بطرس غالي وزي غيره، الناس اللي سرقت مصر وسافرت. فالناس دي هنعرض الفيديو تشوفوه عشان نرجع نكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا.
الحقيقة أن من مآسي هذا النظام أيضا هو الخطاب التحريضي الطائفي، واللي حصل امبارح في أبو النمرس يمكن غطيناه بشكل يعني مقتضب، امبارح كان عندنا أخبار كتيرة، شيء يعني بشع ليس به من الدين في شيء ومن الإسلام في شيء. النهاردة كان في جنازة للأربعة من الشيعة الذين ذبحوا وقتلوا على أيدي مجهولين من طائرات متشددة بالأمس في هذه المنطقة. مين دول؟ ده مش إحنا، دول مش المصريين. ما حدث هو نتاج لحملة تحريضية وخطاب ديني تحريضي طائفي لهذا النظام. هذا الخطاب بقاله فترة طويلة الحقيقة قبل هذا النظام، لكن أول ما وطأ هذا النظام باب السلطة كل أبواب جهنم اتفتحت. عفو عن جهاديين، عفو عن مجرمين، عفو عن قاتلين، عفو عن يعني ده انت فتحت ابواب جهنم. ثم خطاب طائفي، مش بس ضد الاقباط، مش بس احفاد القردة والخنازير ضد اليهود، مش بس ارضعوهم الكراهية، ده كمان ضد المسلمين. المذهب الشيعي يدرس في الازهر، المذهب الشيعي يدرس في الازهر، يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين، من امتى بقينا بناخد حقنا بدراعنا؟ من يوم ما طبقنا حد الحرابة ومحدش اتكلم، من يوم ما سحلنا الناس وعلقناهم على الشجر ومحدش اتكلم، من يوم ما اتضربت الكاتدرائية والحقيقة الدكتور عصام الحداد قالك اصل المتظاهرين هم اللي ضربوا الاقباط، وراح باكي نام الشرقاوي تعتذر للبابا او لسكرتارية البابا. من يوم ما احنا قررنا ان ننحاز لفريق متشدد لانه هو ده اللي بيدينا الاصوات في الصندوق, من يوم ما قررنا ان احنا ناخد البلد دي لغياهب الظلام وغياهب فكرة الخلافة وغياهب الجهل والتجهيل.
جود ايفنينج لمدام لميس, طبعا مش ليكوا يعني. اتكلمت عن حد الحرابة طبق ومعرفش طبق فين, كذابة, هؤلاء كذابون يدجلون على الناس. اتكلمت وجابت سيرة الكاتدرائية كالمعتاد, لازم ندخل المسيحيين في جملة مفيدة ايا كانت الجملة. طب والاعتداء على المساجد فتحتش بقها خالص, ما قالتش من يوم ما اعتدينا على الكاتدرائية ومن يوم ما اعتدينا على المساجد. لا لا لا, المساجد دي ملهاش حرمة, اللحى ملهاش حرمة. الفيديو معاكم يا جماعة بتاع ال ها ده حضراتكم كان نفسي تتكلم عليه لميس الحديدي. خلاص, ده واحد مواطن مصري كان بيتسحل ضرب عند وزارة الثقافة اللي هو اسمه أحمد المغير. ادي بنت اتضربت على قفاها من مواطن عكاشي. خلاص, فرجوا لميس ما جابتش الفيديو ده, قالت ايه مين دول, دول مش احنا, ازاي راجل والتاني بالشلوت. ها تعالوا اتفرجوا على واحد في احداث المقطم بيعملوا فيه ايه من شباب الاخوان, تعالوا اتفرجوا عند وزارة الدفاع المشهد قدامكم كم واحد بيضرب واحد ملتحي, ذنبه انه عدى من قدام وزارة الدفاع قدره. هل لميس جابت المشهد ده هي وعصابة الاعلاميين اللي بيزيفوا وعي الناس وقالت مين دول يا جماعة, دول بيمثلونا, دول احنا, دول المصريين؟ عشان اوريكم انه دول اقصاء بامتياز, طائفية بامتياز, تعصب بامتياز, حرق لمصر بامتياز. هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون من دعاء الناس عليهم. دول لو بيتكلموا كده, احنا عندنا اخطاء انا لا انكر ده, بس لو بيتكلموا كده يبردوا ناس الناس والناس تحس دول مصريين كل الدم عندهم متساوي, ما عندهمش مشكلة, بيخافوا على المسجد زي ما بيترعبوا ويعيطوا ويدندنوا ويتشحتفوا وينهاروا ويلبسوا اسود على الكنيسة, بيزعلوا على المسلم زي ما بيزعلوا على المسيحي والشيعي وكل حاجة. يعني اذا في سواسية في التعليقات. كل المشاهد ده خلي بالكم, ده المشاهد دي انا جبت لكم بس يعني غيظ من فيض, ده غير المنتخبات اللي بيتضربوا في المترو والملتحين اللي بيتلطشوا وماشيين في الشوارع. ما كانش في فرصة ان انا اقول للاعداد يحضروا كل الكلام ده. مواطن بيتضرب, فرجوا حضراتكم في احداث المقطم, ده مواطن اخر بيتسحل بمطوه في دماغه ورزع باقلام في وشه. جابت سيرته لميس الحديدي؟ لا, ليه؟ لانه مواطن ملتحي, والملتحون لابد ان يختفوا من مصر في الفتره المقبله. وده مواطن اتسحل ضرب في احداث المقطم, وده مواطن مسكينه في احداث المقطم, راجل كبير في السن, عاملين فيه ايه؟ اجيب لكم ايه ولا ايه؟ وده واحد ولعه فيه, ايه ممكن اقوله تاني للست لميس الحديدي التي تزيف وعي الناس ولازم تدخل الكاتدرائية في جملة مفيدة, وبعدين في الآخر بتتكلم عن الخلافة أنها جهل وظلام. أنا عايزها طبعا لأنها جهلة ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حسنه الشيخ الألباني, تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها, وبعد كده الملك العضوض, وبعد كده الملك الجبري, ثم تكون خلافة على منهج النبوة في خلاف بين أهل العلم. أدي بيحرقوا أوتوبيس الإخوان المسلمين. جابت لميس المشهد ده وقالت إيه ده يا جماعة, كده ما يصحش, إحنا كده مصريين نعمل كده ببعض ليه؟ لا, لا لميس ولا ريم ولا يسري ولا وائل حريقة ولا عمرو أديب والدوبلير اللي بيبقى على جنبه أيا كان هو مين, أدي برضو ناس بتضرب واحد. أنا عايز أسأل سؤال, إحنا وصلنا المرحلة إلى هذا التمييز وبعدين تكذبوا على الناس يا كذابين يا كذابين, تكذبوا على الناس وتقولوا لهم ان احنا بنضطهد المسيحيين وبنضطهد المخالفين لنا وبنكفر المخالفين لينا؟ ايه ده يا جماعة, ده ايه يا جماعة, ده انا ما بشوفش واحد من التيار العلماني من انطاع التويتر اللي قاعدين بيعرقوا والسبوبة بتاعتهم كلها قايمة على التويتر ده وسألوني, انا عارف انا بقولكوا ايه لان انا واحد عرض عليا كده قال لي تويتاتك وبوستاتك تعملها كل شهر ها وحنديك مبلغ نسبة من مبلغ تاني, بكرر اهو, اكتب بوستات اكتب تويتات وكل ده ننزله كأخبار أو حاجة وحنديك نسبة هيطلع لك 100,000 جنيه أنت أولى بدل المبلغ اللي تاخده قناة الناس اللي ما ينفعش إيه. والله هذا الكلام بقوله لكم. فالناس دي عايشين تويتر بيجيب لهم فلوس فيكتب وهو قاعد، بس يكتب في أي اتجاه؟ اتجاه لعمة، اتجاه المسيح الدجال لوحده. يعني عمرو حمزاوي البرادعي اللي عفر ايده عشان يتكلم عن حسن شحاته، ما عفرش ايده يتكلم عن اتنين ماتوا قبل كده بثلاث ايام ولا عفر ايده على المناظر دي. البرادعي اللي يتكلم عن الاعتداء على النساء، وفاكرين البت المسحوله والفيلم الهندي اللي اتشتمت عليه للدجا، وبعض حتى اللي عارفني يعني عن قرب زعلوا مني واحنا زعلنا منك وبتاع، رغم اني ما جبت سيرتها، بس دي بقول لكم فاكرين الفكره دي عشان اوريكم فكره اقصاء. اللي انضرب فين؟ احنا عندنا اللي انضرب فين؟ مع ولا ضد؟ الاعلام بيتعامل معاه كده، الاعلام بيتعامل معاه كده. تخيلوا ان لما تطلع واحده يعني يعني وجهها يعلم العفه، بعض الشباب يضرب احمد المغير وهي تكمل عليه ويستضيفوها في الفضائيات على انها بطله. طب ده تكريس لايه؟ ده تكريس لايه؟ يعني هل المطلوب ان في راجل محترم واحده تمسكه في الشارع 13 بالاقلام فيقول لها طبعا لاني لا اعتدي على النساء فتفضلي حضرتك اضربي، واليوتيوب يتصور ومعاه يتلطش بالاقلام على وشه عشان في الاخر يتقال عليه اصل راجل شهم ما مدش ايده على حرمه؟ ما احنا قلنا موقع الستات والستات تتكلم ازاي. ما احنا شفنا في مظاهره 21 يونيو ستات نزلت ومنهم متبرجات. ايه الادب ده مع خلاف انها متبرجه؟ اسال الله ان يمن عليها بالهدايه الى ما يرضيه. ايه الادب ده؟ ايه الاحترام ده؟ مفيش تلفظ. انما شفنا ايام المجلس العسكري واحده واقفه، كسفت اجيب لكم اللي قالته، على باب القوات المسلحه احدى السكنات العسكريه واقفه من 6 ابريل واقفه بتشتم الضباط ازاي. العسكر اللي مسحوا بكرامته الارض واللي قالوا مشير طنطاوي الاعدام لطنطاوي، النهارده مفيش سيره اعدام ولا حد من العسكر. لماذا؟ لانهم يريدون الان العسكر. احنا بقى لما كنا بندافع على العسكر على طول القوائم السوداء لعملاء المجلس العسكري. مش بقول لكم دجالين، مش بقول لكم بيزيفوا وعيكم، مش بقول لكم هم دول سبب خراب مصر، مش بقول لكم ان الرئيس مرسي اخطأ خطأ عمره انه ما عرفش يتعامل مع هذه السلة بالقانون. لما يطلع واحد يقول للرئيس طبال، كان بيشتغل طبال، ها يطلع يقول للرئيس يا سنج سيب مصر ويمشي بقى، والرئيس قاعد يقول ماليش حقوق، لا ما يلزمنيش يا سيادة الرئيس، ده ما يلزمنيش انك انت تقولي ماليش حقوق، لانك انت هتوصلني ان انا هكفر بالصوت اللي انا اديته لك عشان تعيشني عيشه كريمه محترمه امنه. فاذا كنت لا تستطيع ان تؤدي هذا الدور بانك تقضي على هذه الشرذمه والسله التي تبيع مصر في وضح النهار وفي عز الليل، حضرتك ممكن تقول للمجلس العسكري واحنا موافقين انزل خد مقاليد الحكم ومشي البلد. لو مش قادرين تجيبوا رئيس وزراء يعرف يتعامل مع هذه الاطياف وقضاه محترمين وما اكثرهم شرفاء يعرفوا ببساطه شديده يتقوا الله في هذه الاحكام للناس اللي عماله تسب في الفضائيات وتعين على اختراق امن مصر القومي، يبقى مفيش داعي تقعدوا. معانا الدكتور طارق الزمر. السلام عليكم دكتور طارق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالد
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك.
دكتور طارق، ليك تصريح النهارده، التيار الاسلامي يحاول النهوض بالشعب والمعارضه تفكيرها طائفي وقائم على الاستبداد وتحاول العوده الى حكم العسكري. اولا التصريح ده صحيح؟
طبعا صحيح، بس ما مش طائفي، بس ده طائفي وعنصري واقصائي.
يعني ده احنا كنا مؤدبين واحنا بنقول طائفي يعني.
لا 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 بصراحه القوى المسمى بالليبرالية او العلمانية عموما وخاصة الشيوعية والقومية والنصرية والبيطارية ثبت مش لينا احنا بس، للعالم كله، انها اقصائية وعنصرية لاقصى درجة. لا يطيقون ولا يتصورون ان يروا طيارات اخرى وخاصة ذات المحطة الاسلامية يمكن ان يكون لها وجود في الشارع ويكون لها قبول لدى الارادة الشعبية ومن ثم تستطيع ان تنجح في الانتخابات. ولهذا ما يجب ان هو كلام صريح على الاراده الشعبيه يعني، وعدم قبول للاخر باي شكل من الاشكال.
الدكتور محمد مرسي يا دكتور طارق، الدكتور محمد مرسي، لماذا هذا الصمت الذي اصاب مؤيديه بالكمد من عدم الحديث في وسط هذه المهترات ولعب البنزين اللي بدات بنزينات الفلول تعمله في الشارع دلوقتي؟ الو دكتور طارق الزمر يحاول معانا ان شاء الله مره ثانيه. سريعا كده احنا معانا الاخبار. طيب نلحق بسرعة كده ناخد بعض أخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
نبدأ جولتنا الإخبارية الليلة من المحكمة الدستورية العليا، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري تأجيل نظر الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد محامي المرشح الخاسر أحمد شفيق، والذي يطالب فيه بوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي لجلسة غد لإصدار قرارها. أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية عن توفير إشارات مميزة لرجال الشرطة المشاركين في تأمين تظاهرات 30 من يونيو لضمان عدم اندساس أي عناصر أو انتحالها صفة رجال الشرطة للوقيعة بين المتظاهرين ورجال الشرطة. وأكد في تصريحات على هامش الاحتفال باليوم التدريبي السنوي بأنه سيتم كذلك لصق شعارات معينة على سيارات الشرطة لضمان عدم استغلال سيارات الشرطة المسروقة في أي أعمال عدائية ضد المتظاهرين، لافتا إلى أنه سيتم تعميم نشرة بأرقام سيارات الشرطة المسروقة وإعلانها للمواطنين لتوخي الحيطة والحذر. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن المظاهرات حق شرعي في مصر وفي أي دولة في العالم، مؤكدا أن تظاهرات 30 من يونيو شأن مصري خالص وتحرك شعبي لا نتدخل فيه، ومعربا عن أمله في أن يعبر الشعب المصري عن رأيه بصورة سليمة بعيدا عن العنف وأن تحترم الحكومة التظاهرات السلمية والإرادة الشعبية. أعلن الشيخ حمد بن خليفة الثاني تسليم مقاليد السلطة إلى ابنه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد الثاني. من جانبه وجه دكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وجه رسالة إلى الشيخ حمد بن خليفة الثاني اليوم، أعرب خلالها عن أصدق التهاني للشيخ تميم على توليه مقاليد الحكم في دولة قطر ومتمنيا له التوفيق، وأشاد بالجهود المميزة لدولة قطر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وبخاصة في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات الكبرى والتي تتولى فيها دولة قطر رئاسة القمة العربية. أرسل يحيى حامد وزير الاستثمار رسالة طمأنة إلى أصحاب رؤوس الأموال العاملة في مصر بقوله لن تسمح الحكومة بأن تمتد أي يد بسوء إلى الاستثمارات في مصر سواء وطنية أو عربية أو أجنبية. وقال حامد إن مفتاح خروج مصر من الأزمة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة هو استثمارات القطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية قبل الأجنبية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية استثمارية واضحة مع سرعة سن التشريعات اللازمة لإزالة المعوقات. قضت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عزة عمران برفض الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المعزول والخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري والصادر في 21 من نوفمبر عام 2012 والذي أنهى عمله في منصبه كنائب عام وعودته للعمل بالمنصب. أكد شهود عيان بوسط سيناء اليوم الثلاثاء عن سماع أصوات انفجار بمنطقة الجفاجفة على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة العريش، وأكد عدد من أهالي القرية أن الانفجار كان مدويا مرجحين سقوط صاروخ من جهة غير معلومة المصدر، بينما قالت مصادر أمنية بأنه يجري الآن فحص مكان الانفجار لمعرفة السبب. لقي مجند أمن مركزي مصرعه وأصيب 25 آخرون نتيجة حادث اصطدام سيارة أمن مركزي بأخرى نقل بالطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، حيث لفظ المجند أنفاسه الأخيرة عقب نقله للمستشفى. وتبين من الكشف الطبي على المجندين إصابة نحو 25 آخرين بجروح وكدمات طفيفة. جولتنا الإخبارية الليلة انتهت يوم غد، جولة جديدة أخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
قبل الأذان بسرعة مقال الأستاذ وائل أنديل، مقال محترم، هو مقالاته الحقيقة يعني الرجل مخالف لينا في فكرة التيار الإسلامي والعلماني، إنما وطني بامتياز، ده راجل وطني بامتياز، فعامل مقال اسمه أسبوع الفزع والحظ النفسية، بيقول من النهاردة لحد 30 يونيو هيئ نفسك لاستقبال أحط منتجات آلة الحروب القذرة من الحرب النفسية للدعاية السوداء، مرورا بحرائق طائفية وتفجير لأزمات معيشية، لعبة الوقود تم استئنافها مرة أخرى بمنتهى الندالة وإطلاق دوامات من العنف المجتمعي، وبالتزامن مع الجريمة التي تنتمي إلى الجزء المعتم من أفشع عصور الجاهلية في زاوية أبو مسلم، وفي هذه الأثناء تنشيط ماكينة الدعاية السوداء، وبدأت مافيا الوقود في استخدام سلاح 95 جنبا إلى جنب مع فلول تهريب السولار وإلقائه في المصارف والصحراء، وفي هذه الأثناء تنشط ماكينة الدعاية السوداء في ضخ كميات إضافية من الفزاعات والأخبار. النهاردة واحد في إحدى شركات الاتصالات بيقول للموظفين روحوا خدوا من الهايبرز والحاجات دي كل تموينكم اللي يكفي لمدة 15 يوم. بص بيوصلوا الناس لإيه، ونتقاتل بقى على السكر والزيت والرز والحاجة والشاي، مع ان حاجات من الاح قد كده، انما حنتقاتل بسبب هذه الاشاعات. وفي السياق ذاته تعود مره عمليات الايهام والايحاء الكذوب بصراع الجيش ورئيس الدوله، وتلك وتدهشك هذه الجرأه في التحدث باسم القوات المسلحه وترويج حكايات وحواديت على لسان تلك المصادر العسكريه المسؤوله. طبعا عندنا شويه مصادر عسكريه مضحكه بتطلع الفضائيات، وعمهم الكبير اللي بيجي له وحي من المجلس العسكري مع رشوه لبناني داهيه اللي اسمه مصطفى بكري، مرسي زعلان، السيسي بيبص له، مرسي قال له كده، والسيسي عمل لي كده، طول النهار والليل محسسني هو ادهم صبري، راجل المخابرات، على راي الراجل اللي طلع النهارده اللي هو توفيق عكاشه ده، ولا اسمه ايه؟ معلش انا اسف، اسمه حسين كمال، اللي هو حسين كمال، مش هتفرق كتير الحقيقه. انا لرأفة الهجان ان يمد رجليه، بعد ما اتفرجت النهارده على خروج رجل انا تخيلته بيتكلم ان معاه حاجات، ده انا هسمع بقى وثائق تخلينا نقول ياه ايه اللي خلانا انتخبنا الرئيس مرسي، وفاجئني بيقول نفس كلام مجمع من لميس وهميس وريم والطبال والاراجوز والشله دي كلها، بيقول نفس الكلام بقى، انت هزز نفسك ورايح لمؤتمر فيه 500 ميكروفون عشان تقول لنا الكلام ده، وعمر سليمان تم اغتياله، في انباء قالت اه وفي انباء قالت لا، بس هو جاله كمد من اللي بيحصل في مصر. اللي بيحب مصر ما ينزويش، اللي بيحب مصر ما يهربش من مصر، اللي بيحب مصر يدافع عن مصر، عن مصر مش عن الرئيس مرسي. قلنا 100 مرة مصر، مصر هي الأبقى، مصر اللي نحافظ عليها، مصر اللي نحبها. الناس بتستغرب برة في كل الدول بتقول ما كناش مصدقين ان انتوا بعد الثورة دي هتكرهوا بعد هذه الكراهية، ولما تيجي تتكلم الأسباب انا عندي استعداد اناظر اي مذيع على الهوى، اي مذيع من الزملاء ان كانوا يعتبروني زميل يا سيدي، يحنوا عليا يطلعوا معايا على الهوى في اي مكان يناظرني في اعلامه واللي بيقوله في الاعلام اللي احنا بنقوله عندنا، خلاص ونتكلم عشان خاطر مصر، والغلطان يعتذر ونلم الشمل، انما فكره انك انت عايز تاخد بالدراع حلمت ودنك اقرب لك. ده كان مقال وائل انديل عن اسبوع الفزع والحظ النفسي، وخلي بالكم الحظ النفسي دي من ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اخد فاصل لاذان العشاء ونرجع نكمل حوارنا باذن الله، خليكم معنا.
حصل بالظبط ان الشيخ حسن جاي عشان يتغدى ويفتتح شقه ابن محمد ويحتفل بليله النص من شعبان. ماشي، السلفيه ومجموعه من الاخوان وليست الاخوان كلهم للانصاف، السلفيه ومجموعه من الاخوان عملوا مسيره من اسبوعين ثلاثه فاتوا يهتفوا ضد حسن شحاته وضد الشيعه، وهم اصلا ما يعرفوش مين هو حسن شحاته ولا يعرفوا يعني ايه معنى كلمه شيعه. وفضلوا متربصين لحد هو جه البلد هنا وقامت المجزره، نطوا من سطح الجيران والجيران مهدت لهم ان هم ينطوا. الفوضى الله خلاقه موجوده من قبل الثوره مش من بعد الثوره. الثوره لما قامت جابت اسوأ من اللي كان موجود. يعني الثوره جابت نظام اسوأ من اللي كان قبل اللي كان موجود. ماشي؟ فظل النظام السوء اللي احنا عايشين فيه حصل اللي حصل وهيحصل تاني مع اي حد، مش مع حسن حتى بس. معايا ومع غيري. لان فين مشايخ البلد وفين مشايخ العلماء وفين علماء الازهر اللي هي تقول يقول للسلفيه يا عم في حاجه، في عقل، في فكر. انت سمعت ان انا شيعي، تعال ناجشني، قول لي يعني ايه كلمه شيعي؟ ناجشني، قول لي يعني انت بتعمل ايه؟ تتهمني بالباطل زواج متعة وتبادل زوجات ده يرضي ربنا؟ أنا راجل مؤمن بالله ورسوله وكتبه وحضرة النبي وعلي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، ولي الله عند الكافر وعند المسلم وعند البوذي وعند النصراني، في جميع الديانات مذكور فيها الإمام علي ولي الله. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة بقول علي ولي الله؟ كفر؟ كافر عشان يحرقوا لي البيت ويقتلوا 4 ضيوف في بيتي؟ في شرع مين؟ ولا في شرع ولا في قانون ولا في دين ولا في أي ملة. أنا ما بقولش المسؤول أي حاجة خالص. المسؤول لو كان مسؤول وعارف إن في ناس مسؤول عنها كان هيفتش الناس دي بتفكر إزاي وبتعمل إيه. أنا لو سمحت، لو سمحت مش أنا بتكلم، لو سمحت. أنت فاهم كلامي؟ أنا كل اللي أقصده المسؤول ده كان فين ساعة ما حصل ترتيب وهتاف ضدي وضد الناس اللي أنا ماشي معاها، كان فين المسؤول؟ فين المسؤول؟ كان المفروض واحد بيعمل حاجة يقول لي يا عم انت بتعملها ليه؟ طب شوف غيرك، شوف انت الكلام اللي بتقوله عليه صح ولا غلط. القرآن بيقول يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم نبأ فاسق بنبأ فتبينوا. انت بتبينش ليه؟ انت بتهمني على الباطل ليه؟ انا لا، انا تأمين عند ربنا، انا عايز اتقتل، انا عايز حد يجي يقتلني، لان انا مش احسن من الناس اللي راحت. حسن شحاته راح، في احسن من حسن شحاته راح قبل كده، في الامام الحسين راح، في عظماء في التاريخ ماتوا عشان المبادئ والاخلاق والدين، فانا مش احسن منهم، وانا ممكن اموت. هو انت ما انا كنت ممكن اموت، بس العنايه اللي ليا خلتني عشان ورايا بنات عايزه تتربى. بس
ده فرحات علي محمد مالك، البيت اللي كان راح فيه حسن شحاتة. واحد باعت بيقول خلاصة قصة حسن شحاتة، نزل مصر عشان يشيع أهلها، راح أهل القرية هم اللي شيعوه. طبعا بيتكلم ان علي ولي الله. القصة طبعا تعرفين بتاعت الشيعة، انا قلت لكم انه خلافنا مع الشيعة عقدي، مش انا يعني، انا ده قد كده كلمة على علماءنا وكتبنا وسلفنا الصالح فهمونا يعني ايه شيعة، وان احنا من المفترض على فكرة، مش بقى الناس تقولك ايه يعني هو عشان مخالفك في مذهب تقتله، محدش قال كده، ما حدش قال كده، انما قلنا لكم احذروا احذروا، لان النهارده هو بيقول لك ايه، مجموعه من الاخوان، بعض الاخوان، قال انصافا هو منصف، قال بعض الاخوان بس والسلفيين هم اللي جم وقتلوا الراجل. انا قلت لكم امبارح كان في صوره الواحد شبكه رصد البرادعي جايباه وهو موجود في مكان الحادث مع الناس، وده واحد بيطلع ورا لعيبه كره القدم، كل ما حد يجي يكلم لعيب يقول له مساء الخير جالك كرامب النهارده، بيعمل دماغه كده، ده لا سلفي، ده من أبناء مبارك وأبناء توفيق عكاشة، وفي ناس مش ملتحين. طبعا قصة أهل القرية ما نعرفش، نفسي نستنى تحقيقات النيابة، نفسي لما تيجي ترفض منظر بس ما تتهمش حد على عواهنه في الكلام كده، تقول أستنى لما تحقيقات النيابة تقول مين اللي عمل ده. ليريت لو معانا تقرير للناس اللي اتقبض عليهم يا جماعة. اتفضل اعرضوا، اتفضل اتفضل.
الصبح احنا نايمين دخلوا كسروا علينا الباب، ابني كان شغال مبيض في البيت هنا، اسال اي حد يقول لك، دخلوا علينا خدوه، نقول له يا عم ما عرفناش نتكلم، رافعين علينا البتاع، يقول له قلت له ابني شغال هنا ما يعني ما راحش هنا ولا هنا، هتشوفوه في البتاع لو لقيتوه بيقولك الحق، خدوه مشيوا. هم البلد بيرشدوا على بعض، ما بيبقوش على الغلابه، وسايبين الخرب البلد وجايين علينا احنا، هم السلفيين والاخوان دول عدلهم شهرين بيلفوا في البلد يقولوا الشيعيين نازلين، الشيعيين نازلين، الشيعيين اعملوا اعملوا اعملوا، خلوا الشباب اجل، حرام حرام اللي بيعملوه في البلد، دول مش جايين يعمروا، جايين يخربوا علينا. ابوهم مريض عنده القلب بيجري علينا، ابني فارس ده بيجري علينا، بيجري على معايا 5 بنات بيجري عليهم، وابوهم مريض قاعد يعيطهم ويقول لهم سيبوا ابني ما عملش حاجه، ولا في رحمه ولا في دين عند حد،
وبقى الخرب بتاعهم كان الحكومه حاجاهم ولا حماهم ولا كانوا حاجه ذو هجده دول ناس عشان ما تخشش عليهم عشان ما كانش حصل خراب البيوت.
هم اللي عملوا، هم الشيعه والاخوان اللي عملوا ده كله على فكره.
عيالي العيال مظلومين، عيالي انا اللي في الخرسانه واللي مشاور بنا،
مش بلطجيه
ومش بتوع كده، وانا شغال في شركه شغال في شركه وانا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده. اللي راح راح واللي راح احنا ما نعرفش عن الموضوع ده حاجه خالص. وملك ملك يا عم ملك انا ملك وانا ما راحش والله ما شفته ولا راح اجي
يعني لم نجي على الغلابه
بقى. ايه جاء على الغلابه واحنا من نصيبنا كده ولا شفته ولا شفته ولا شفته بس نصيبنا كده.
اولا الموضوع في فتنه كبيره كبيره خارج عن راس البلد بحالها. اولا في ناس كتير هتروح في رجلين ظلما لان ناس كتير ما راحتش والناس كتير جدا 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 راحت. فالعمليه يعني الموضوع كبير. لكن انا بقول لك ان الراجل اللي اسمه فارس ده ملوش في اي حاجه خالص وراجل محترم يعني. انما اصلا القصه في ايه؟ الحكومه كانت فين والشرطه كانت فين؟
الحكومه كانت واقفه بره.
ان الحكومه هي الحكومه فعلا الشرطه عايزه تجر البلد لحرب اهليه لاسقاط الرئيس والاخوان. الشرطه متواطئه.
موضوع زي ده ناس لا اول لهم ولا اخر ولا انت عارف مين مع مين. لكن في النهايه هنضطر ننزل عشان نهدي الراي العام بسبب مجموعه المارينز نلقط الناس من البيوت وما احناش عارفين. والناس بتتكلم واحد يقول لك السبب اللي حصل ده الاخوان والشيعة وست طيبه تقول لك الشيوعيين. وناس تانيين يقولوا حسن شحاته كان بيعمل حفلات زواج متعه. ده كلام موجود. فارجو بقى لما نسيب الناس تعمل تحقيقات النيابه المحترمه تعمل تحقيقات وساعتها نوصل لحلول بدل ما كل حاجه مش عجبانا نعمل ضغط 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 لحد ما نتوه القضيه قدام الراي العام وما نعرفش مين اللي معاه الحق ومين اللي كان على الباطل. لكن في النهايه هلك حسن شحاته واسال الله سبحانه وتعالى ان يعامله يوم ان يلقاه بما يستحق. لانكم هتسمعوا فيديو وده اللي خلاني بقى اكرر النداء ارجوكم ادرأوا الفتنه من بدري. لن يسمح اي شاب واي حد متدين في مصر ان ممكن اعصابه تحتمل انه يسمع ان النبي بيتشتم او اصحاب النبي بيهانوا في بلد سنيه واحنا قاعدين ساكتين. واللي بيتكلموا بقى عن السنه في ايران يروحوا يشوفوا السنه في ايران بيتعمل فيهم ايه. الاخوه اللي عمالين يندبوا في الفضائيات وينعقونا كالغربان دول بقول لهم روحوا اعرفوا ماذا يفعل بالسنه في ايران من المتشيعين. ويقولوا لي كده في مساجد كتير لاهل السنه موجوده داخل ايران اللي بتتكلم ان احنا بنعمل السنه كويس. طبعا هذه ليست دعوه للمره الالف والمليون وعشره مليون. هذه ليست دعوه ان يتقاتل المصريون او ان يقتل بعضهم بعضا. لكن لما يغيب القانون وتغيب الدوله ويغيب احترام اصحاب النبي وزوجات النبي عن اي عقاب فعادي طبيعي ممكن تلاقي الناس تبتدي تتحرك. زي ما ناس كتير قتلت بلطجيه اللي بتدافع عنهم الهانم لميس الحديد تقول لك من يوم ما علقتوا الناس عن الشجره بلطجي في قريه فضلوا يكلموا الشرطه الناس سنين احمونا منه ده بيفرض اتوات ده بيعمل. خدوا قرار راحوا طالعين عليه قاتلينه ومعلقينه. هل ده مقبول؟ لا مش مقبول. بس ايه التصرف لما الشرطه مش راضيه ولما الشرطه منهكه ولما الشرطه جت تتعدل شويه دخلتوها في موضوع انها تيجي تصفقوا ضد الرئيس ونجحتوا مع بعض قيادات الشرطه وبعضها من البدايه واخد القرار ده واخد السكه دي. احنا معانا مداخله من محمود سعد اللي صور هذا الكلام عمل تقرير مراسل البرنامج. لكن الحقيقه بعض الاهالي رفض يطلع على الشاشه خوف مش عارف يتكلم اسر اليه بعض الامور وقال تقول بس ما تقولش اسامي عشان مش عايزين مشاكل. السلام عليكم يا محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمود.
اليوم القريه كانت ملتهبه جدا. ظهر على بعض الاهالي الخوف والحذر والامتناع عن ذكر اي معلومه لها صله بالحادث. وبعد ما حاولت قرر احد الاهالي ان بعض من هاجم المنزل المتواجد به الشيعي حسن شحافه من خارج القريه وغير معروفين بالنسبه لاهل القريه. الاتهامات برضو كانت موجهه للشرطه بالتقصير وروايه اخرى كانت بتقول ان احد ضباط الشرطه توجه الى المنزل مرتين وطلب من الشيعي حسن شحاته بالانصراف على المكان وكان رده انا مش هخرج غير على جثتي. روى احد الاهالي ان بعد هذا الموقف خرج هذا الضابط وقال للاهالي ادخلوا هاتوه انتم من جوه. من بعد الموقف ده بدات المواجهه.
ده دي روايات الاهالي.
دي روايات الاهالي اللي هم رفضوا التصوير.
نعم.
بدات المواجهه من هنا. بعد كده النهارده برضه توجهنا لمنزل الشيخ عمران منصور وده احد قيادات الشيعه بالقريه ورفض التصوير وقفل الباب.
كويس.
ولكن ما اطلقني بشده وهي رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بنقول له إنه في بعض الأهالي في مصر هنا بتسب أهل السنة، وأنا لا أتهم أحد بالتشيع، وأذكر أيضا أن بعض من يسب أهل السنة قد يسب عن جهل ودون أن يقصد. ولكن السؤال لفضيلة الإمام الأكبر، من إمتى في مصر بنسمع سب الأهالي السنة وهم المسلمين في مصر؟ السنة أقلية ولا أكثرية؟
طيب محمود، أنا عندي سؤال أخير، هل في أي حد كلمك عن موضوع زواج المتعة إنه كما بيشيع بعض الناس في وسائل الإعلام أو في أحاديث الجرائد؟ يعني
بالفعل حدث هذا، وبعض الفيديوهات على اليوتيوب موجودة لأحد لأكثر من
لا أنا ماليش دعوة بالفيديوهات على اليوتيوب، يعني في حد كلمك أنت قال لك مثلا اللي حصل إنه مثلا كان عامل حفلة زواج متعة زي ما بيقولوا؟ يعني بسمع منك عشان كل الآراء تبقى قدام النيابة قدام المسؤولين. يعني
بالفعل هذا حدث، وهذا ما استفز بعض الأهالي لأنهم رأوا وسمعوا بعض يعني الأغاني اللي كانت موجودة في المنزل، وده اللي استفز الأهالي لأنهم طلبوهم إن هم يكون الصوت صوت واطي ويكونوا يحتفلوا في منزلهم. يعني هو الأهالي ما كانوش هيتوجهوا أساسا ولا يعترضون في أي شيء.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا محمود سعد مراسلنا في برنامج مصر الجديدة. كلمة أخيرة عشان أخرج للضيوف، تفتكروا لو اليهود المصريين حبوا يرجعوا مصر ويعيشوا حياتهم عادي ويعملوا طقوسهم ويبتدوا يطعنوا في النبي أو حاجة، هل يا ترى الإعلاميين هيدافعوا عن اليهود بالتحديد ولا هيبقوا ضد اليهود زي ما هم بيدافعوا عن النصارى بالحق وبالباطل؟ يعني أحيانا يكون النصراني له حق نثمن هذا الحق، وأحيانا يكون على باطل لكن يظل هؤلاء يدافعون عنه حتى الثمالة. معنا دكتور أحمد سمير أستاذ القانون الدستوري. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام شيخ خالد، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك دكتور أحمد. النهاردة محكمة النقد الحقيقة عملت حكم جاء على غير هوى من يعارضون الرئيس مرسي، انها ايدت اقالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وترفض وقف الاعلان الدستوري. اولا بتشوف حضرتك الحكم ده ازاي؟ ونمرة اثنين، ماذا تتوقع من حكم اللجنة العليا بكرة لموضوع هل شفيق هو الفائز ومرسي هو الخاسر في مثل هذا التوقيت وايه جدواه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص حكم محكمة النقد النهاردة، فحكم محكمة النقد النهاردة يعني لم يكن حكما في الموضوع، يعني هي لم تفصل نهائيا في موضوع النائب العام السابق عبد المجيد محمود أو فكرة تعيين المستشار طلعت عبد الله بقى منه، بس هي النهاردة كل اللي فصلت فيه كان في طلب مستعجل كان مقدم من المستشار طلعت من المستشار عبد المجيد محمود لاستخراج الصيغة التنفيذية على حكم محكمة الاستئناف، فهي النهارده رفضت الطلب المستعجل ده بوضع الصيغه التنفيذيه على حكم محكمه الاستئناف، يعني درءا وحكما في الجدل اللي كان سائر وكان الكل بيتجادل فيه حول مدى نفاذ حكم محكمه الاستئناف، هل هو واجب النفاذ ام غير واجب النفاذ. النهارده محكمه النقد برفضها طلب بوضع الصيغه التنفيذيه قطعت الامر واعتبرت ان حكم محكمه الاستئناف ليس واجب النفاذ، وبالتالي لم تعطي للمستشار عبد المجيد محمود الحق في الحصول على الصيغة التنفيذية من حكم محكمة الاستئناف. لكن الأهم من كده هو رأي نيابة محكمة النقد اللي اتوضع من 3-4 أيام الخاص، واللي حكمت فيه برضو أو وضعت في تقريرها برضو أمر ينهي الأمر ويقول أن الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس مرسي هي إعلانات لها قوة قانونية، ووضعت هذا التقرير أمام محكمة النقد لكي تفصل في الموضوع في جلسة 2-7 الجاي إن شاء الله، وهي الجلسة المقررة للفصل في الموضوع، لكن النهاردة لم يكن فصلا في الموضوع ولكن كان فصلا في الطلب المستعجل بوضع الصيغة التنفيذية فقط.
طب بالنسبة للحكم بكرة يا فندم؟
والله يا مسألة بكرة دي مسألة غريبة جدا، إن لجنة الانتخابات بعد مضي سنة تقريبا من انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة يعني تنظر مرة أخرى في طعون مقدمة منذ فترة طويلة وتجتمع لنظر الطعون، فالأمر بأمانة ملتبس جدا وتوقيته كمان توقيت مريب للغاية، يعني ما يعني ليس لدي أي تفسير حوالين الموضوع إلا نظريات المؤامرة، يعني أنا غير متفاهم على الإطلاق، لأن لجنة تعلن النتيجة وتنعقد بعد سنة كاملة من إعلان النتيجة للفصل في طعون، فيعني الأمر بالنسبة لي.
طب بالنسبة يا دكتور أحمد لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والدستور اللي ألغى عملها بعد ما خلاص الناس استفتت عليه، كل الكلام ده إيه؟
والله برضو ده يدخل في جانب الريبة وجانب يعني نظريات المؤامرة. يعني ازاي اللجنة اصلا بعد سنة كاملة لسه هتنظر طعن اللجنة نفسها انعقادها انفض واللجنة نفسها اعضاءها خلاص لم يعودوا ذو صفة اصلا في اللجنة وبالتالي ليس للجنة وجود الان فكيف تنعقد اللجنة بعد مضي سنة لنظر طعون مقدمة حول اعلان نتيجة تم منذ سنة والامور استقرت والاوضاع القانونية والمراكز القانونية استقرت وانشئ دستورا بناء عليه وصوت الشعب عليه فالامر كله ملتبس يعني اللجنة عملها ملتبس وتوقيت انعقادها ملتبس وليس امامنا الان اي تفسيرات الا نظريات المؤامرة انتظارا لحكم اللجنة او لقرار اللجنة الذي لا يعلم احد ما فحواه يعني.
شكرا جزيلا دكتور احمد سمير. انا هكلمك بعد الهواء اقول لك ما يلتبس عليك حاجة استاذ القانون الدستوري. عندي خبر طبعا واحد بعت رسالة الكلام ده مش صحيح بيقول انه المالكي رئيس الوزراء العراقي طرد السفير المصري اعتراضا على مقتل الشيعة الاربعة. الكلام ده ما حصلش الحقيقة انا ما عنديش اي خبر بينما اللي عندي خبر انه في ائتلاف شيعي عراقي يدعو لطرد السفير المصري ائتلاف اسمه ابناء العراق الغيارة تقريبا بيدعو ان هم يطرد السفير المصري من العراق. معنا مداخلة تانية عشان اقفل شكرا. طيب احنا طبعا هيكون معانا موسى محمد شحاتة هيحاول يتصلوا بيه الشقيق الشيعي حسن شحاتة. انا هوريكم فيديو الفيديو ده انا بعرضه لسبب عشان اعلام المارينز بس لما يقعدوا يتفرجوا عليه الامامير والوظويس دول هم قاعدين مع نفسهم في البيوت كده بياكلوا الكاج بتاعهم بيتعشوا السيمون في مي بتاعهم يعني يبصوا كده يشوفوا هل ده مقبول ان يخرج من فم رجل دين ولا يعتبروه متطرفا ولا يعتبروه ان هو اللي بيحفز الناس على الاحتكاك به ولا يتكلموا مع الحكومة ورأس الدولة على تشريعات تحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وزوجاته أمهات المؤمنين مقامهم في هذا البلد المسلم السني. تشوفوا الفيديو ضروري وتسمعوه كويس لا أدعو من خلاله والله إلا لتعرفوا من هذا الهالك عشان الناس تقول لا بعد كده ناخد بالنا بقى كل واحد له اعتقاد يحافظ على اعتقاده مش عايزين نخش في الترشقات الفضائية دي في الاعتقادات وفي الآخر تنتقدوا التيار الإسلامي بس وتسيبوا أي تيارات تانية بتتكلم عن دينكو اللي انتوا بتدينوا بيه للأسف وما بتحسوش بأي غيرة ولا أي ضيق ولا أي انزعاج. ناخد الفيديو ونطلع فاصل قابل الأستاذ عمر عبد المنعم والأستاذ إبراهيم الضراوي بعد الفاصل بإذن الله خليكم معنا.
أنا هو حسن شحات العناني.
نعم
أنا هو.
نعم
لا شلل ولا انقسام ظهر ولا شيء. ماذا تقولون؟ ألم يسجن شيخكم شيخ الأصنام ابن تيمية؟
سماحة الشيخ في ناس ينكرون على عليك اسلوبك في مهاجمة أعداء الله وينكرون على سماحة الشيخ غامته للمهرجان المبارك في هلاك عدوة الله وعدوة رسوله عائشة. فشنو ترد على هؤلاء الناس وفي بعضهم عمائم متلبسة بالتشيع؟
وحد حاربت رسول الله. الناس فاهمة ان عائشة حاربت امير المؤمنين وما ذلك بهين لكنها حاربت رسول الله. واما يكون عائشة سافلة ومنحطة ما عندهاش لا اخلاق ولا دين.
شنو ترد على اللي يصفون عائشة بأنها أم المؤمنين وكلمة سيدة؟ في بعض الناس يوصفون هل عائشة يطبق عليه كلمة سيدة وهل يطبق عليه كلمة أم المؤمنين كما ينطبق على السيدة مثل خديجة السيدة ماريا القبطية رضوان الله عليهم؟ هل يطبق أو يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وأم المؤمنين على عائشة؟
لا يجوز هذا. هذا خطأ ولا يجوز. وويل للوهابية الذين ضللوا الناس ويل لهم والله لا يجوز. ومما يؤسفني أن كثير من علماء الشيعة يقولون هذه الكلمات. عائشة ليست أمة للمؤمنين إطلاقا. عائشة ليست أمة للمؤمنين بل ليست هي من الإيمان فيه. عمر ده أكبر خزوق خدته الأمة. أكبر خزوق الأمة خدته. لأني ما تعرفش البني آدم ده إيه. إيه جنسه؟ إيه حاله؟ إيه تصرفاته؟ بس أنا أحب أبشرك. لا بد للحق أن يسطع. أهل الولاية الأمير المؤمن حدثني أنه صلى في بلدة على مشارف الإسكندرية والرجل صعد المنبر وقال عنوان الخطبة حلم عمر. إيه حلم عمر؟ إنه برضو نام وجاء الراعي وركب فوقه وقال له أكمل يا رجل ولا تقف. فهو حبيبي كان بهرب دايما ورا الجبل لعل يلاقي حد عشان يبقى الحلم على أكمل وجهه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللي بعده
يقول ينادون في الوحدة على هذا الأساس أغلقوا قبر فيروز أبو العلا رضوان الله عليه. فما تعليق على المنادات في الوحدة على
تعليقي الآن حبيبي يا حبيبي يا ماهر. أنا أرد على من يقول إن ذلك باسم وحدة الأمة الإسلامية. أقول لهم ارفعوا قبر أبي بكر وعمر من مسجد رسول الله فإنهم قتلوا الزهراء. إن كان أبو لؤلؤة قتل عمر، عمر وأبو بكر قتل الزهراء، شيلوا قبرهم من مسجد الرسول عشان تبقى واحدة، وإلا هم يفرضوا ونحن نطيع. لماذا 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 شيلوا قبر أبو بكر وعمر من جوار النبي؟ يعني النبي شايل الأذى في حياته وبعد موته. لك الله يا رسول الله، لك الله يا أبا الزهراء. يشيلوا القبرين دول واحنا نغلق قبر أبو لؤلؤة. قلت له أنا أسب الخلفاء؟ حاشا لله، الخلفاء دول أئمتي وسادتي. قال لي لا، أنا أقصد الخلفاء فلان وعلان وترتان. قلت له هل هؤلاء خلفاء؟ هؤلاء متخلفون عن بيعة أمير المؤمنين علي.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أتمنى طبعا نكون سمعنا الفيديو فقط عشان أوريكم حالة الطائفية وقلة الأدب والسفالة وبين قوسين والكفر الذي يقال عن عمر بن الخطاب انه شاذ جنسيا وان ام المؤمنين جاهله وما بتفهمش وان الخلفاء الراشدين دول متخلفون. الكلام اللي اتقال ده كله ده جزء من فضائيات شيعيه بتبث على اقمارنا عشان نسمعها، وفي الاخر يقول لك ايه تعدد المذاهب في مصر. مصر سنيه رغما عن انوفكم، ومصر اسلاميه رغما عن انوفكم، بس موضوع منتهي. انما احنا نحترم شركاء الوطن في اي حاجه، في التعامل، في البناء، في التنميه، في 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 اهلا وسهلا. إنه مش نقعد نعتدي ونقل أدبنا، تسيبوا اللي بيقل أدبه وتروح على اللي بيدافع تمسكوه وتقولوا الطائفي بامتياز، ده انتوا اللي طائفيين بامتياز، وانتوا الإقصائيين بامتياز، وانتوا اللي دجالين بامتياز. دي حقيقة معظم الشعب المصري عرفها، لكن للأسف ضاعت لما لم يستطع رئيس الجمهورية أن يضربكم بقبضة من حديد بسيف القانون على ما يحدث من سفالات على القناة الفضائية على مرأة ومسمع من الناس. معقول أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
السلام.
والأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوادي. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام.
أنا بس حد بعت لي بيقول لي إن يوسف الحسيني هيقدم برنامج ديني عن المرأة في الإسلام، وده اختيار المجلس القومي للمرأة. طب مش علق بقى خالص. عايز أبدأ مع حضرتك أستاذ إبراهيم، كيف ترى بيان يعني لواء في المخابرات وكان مدير مكتب أكبر رأس مخابرات موجودة في الوطن العربي اللي هو عمر سليمان بهذا البيان؟ شفته ازاي؟ وليه دلوقتي بالتحديد يعني ما اتكلمش امام المجلس العسكري ولا اتكلم في بداية الرئيس مرسي؟ ليه النهارده بالتحديد حسسنا ان هو الصندوق الاسود هيطلع منه حاجات قنابل فاذا بنا نفاجأ بمثل ما شاهده الناس؟
يعني اولا انا مع احترامي لقناتكم العظيمة ان انا هذكر لفظ من الممكن الا يليق بجمهور هذه القناة. انا دلوقتي بدأت اصدق افلام نادية الجندي في مهمة في تل ابيب وامرأة هزت عرش مصر وكل الكلام ده، يعني بهذه الصورة فاحنا في مسلسل درامي وتاريخي وحاجة يعني كده. للأسف الشديد انا سعادة اللواء مع احترامي له هو سكرتير، ودعني اقول مدير مكتب ولا يحزنون، وانا للأسف الشديد يعني عندما ارى ان رجال المخابرات العامة المصرية الذين اشرف بأننا جهاز مثل هذا الجهاز يعمل مثل هذا الأمر، سواء كان خير الله أو
حسين كمال.
حسين كمال
نعم.
خير الله وجرت الله يعني حاجة زي كده يعني.
حسام خير الله
نعم. يعني فبالتالي أنا للأسف الشديد أنت النهاردة بتتعامل مع ناس من المفروض أن هم دول كنز معلوماتي، من المفروض مش كنز معلوماتي لفضائيات كما تفضلت حضرتك في المقدمة أن هو سمع وراح قال، بل بالعكس أنا بقول لك أن هو للأسف الشديد كنز معلوماتي لدبي، وهذا أمر أنا لا أتهم أحد. ما يقوم الآن وما تحدث به خير حسين كمال النهاردة هو ما تقوله دبي وما يقوله القاطنون في دبي، والحملة المضادة على مصر من قبل الإسرائيليين والصهاينة معا ومع فلول النظام السابق الذين هربوا إلى دبي. وبالتالي يجب على الرئاسة ومؤسسات الرئاسة، وأنا يجب على المخابرات العامة، وهذا من خلالك أقول يجب على المخابرات العامة المصرية أن تردع أبناءها وضباطها اللي هم طلعوا من الخدمة واللي ما ينفعش يتكلموا إلا بإذن. وبالتالي كل التصريحات التي ذهبت في الماضي، ولازم أقولها دي، كل التصريحات التي كانت في حق الفلسطينيين وتحريض على الفلسطينيين وعلى المقاومة الفلسطينية كانت من ضباط مخابرات للأسف الشديد أمثال الاثنين دول، وكانوا يقولوا مصادر سيادية ومصادر في المخابرات العامة ومصادر عسكرية ومصادر كذا، والمصدر الذي كان يتحدث أنا بقول لك المصدرين هم دول اللي بيقعدوا مع الصحفيين واللي بيقابلوا الصحفيين دلوقتي وكأن ما عادش لهم لازمة في أي حتة في العالم، وإحنا بحكم معلوماتنا بتقول إن أي ضابط مخابرات بيستفاد منه، أي ضابط أيا كان أنت حجمك ووزنك، لكن عندما يستغنى عن مثل هؤلاء ويتركوا لفريسة للإعلام. طب أنا دلوقتي لما أقول أنا بستطيع أن أنا أصل لهذا الرجل، طب الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي طب هو بيقول لهم إيه وبسافر وبروح وبيجي، هل دول مراقبين مثلا؟ إحنا دائما كنا نتحدث عن مثل هذه الأمور، أين الأمن القومي المصري؟ يعني أنا بقول لرجال المخابرات أين الأمن القومي المصري لما تسيب لناس زي دي بتتكلم كده بالصيغة دي؟ يعني هل أنتوا باب الفعل المخابرات العامة المصرية ارتأت ان تحش عننا العين عشان ما نتحسدش مثلا ان احنا اقوى جهاز مخابرات في العالم يطلعوا لنا ناس امثال هؤلاء يتحدثوا؟ يعني كما يقول المثل صمت دهرا ونطق خفرا وتمخض الجبل فولد فأرا.
نعم استاذ عامر عبد المنعم، يعني احترمنا الشديد للمخابرات العامة، طول عمرنا كنا بنحس انها يعني قادرة تعمل ديفنس قوي عن مصر وعن أمن مصر. بتشوف إزاي برضو أنه في الفترة الأخيرة بدأ مصادر زي اللواء حسام خير الله، وده كان مرشح رئاسي وسقط، واللواء حسين كمال اللي كان واقف وراء البيان بتاع عمر سليمان وخد كم من السخرية التي لا أحبها، يعني في مثل هذا الموقف الرجل وراء عمر سليمان الرجل خد سخرية كتير، لكن فجأة لما يطلع النهاردة بهذا الشكل ويقول هذا الكلام دون توثيق دون ورق دون شيء عشان حتى نطمن على مستقبل بلدنا، وبقى برضو نفس القصة هي الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين في كفة ومصر كلها كأن ملهاش أي لازمة وكأن مصر كلها إخوانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الفترة الأخيرة شاهدنا وسنشاهد أيضا في الأيام القادمة الكثير من التصريحات العدائية، لأنه في النهاية أنت اقتربت من نقطة الانطلاق بالنسبة لمصر، ما هي إلا أيام قليلة. هناك من يريد أن يقطع الطريق على أن تخرج مصر من هذه الفترة المؤقتة وتنطلق، وأمامنا فرص عظيمة، ولكن أعتقد أنه هذه الفرصة الأخيرة لكثير من القوى ربما المتعارضة ويمكن المتخاصمة مع بعض، ولكنها اتفقت على شيء واحد وهو ألا نصل إلى الانتخابات البرلمانية. الكلام الآن عن سيناريوهات بديلة غير واضحة حتى لهؤلاء الناس الذين يخرجون علينا كل يوم بالحديث عن إسقاط مرسي وإسقاط الإخوان لا يطرحون بديلا، وبالتالي هم عندهم إنه إسقاط مرسي حتى لو دخلنا في المتاهات حتى لو تفككت مصر. القضية الآن ليست هي إسقاط الرئيس مرسي ولا إسقاط الإخوان، القضية الآن هي هل ستبقى مصر أم لم تبقى. مصر الآن مهددة بالتفكك والدخول في سيناريوهات الذي يملك خيوط المؤامرة واللعب فيها، ليست قوة من هذه القوة التي نراها الآن القوة الداخلية، وإنما هناك قوة تستطيع أن تؤثر في هذا المسار اللي هو غير واضح لكل هؤلاء الناس، يدخلنا في متاهات، يدخلنا في حالة فوضى، يدخلنا في حالة تفكيك الدولة المصرية. وبالتالي أنا لا يهمني كثيرا أن هذا الشخص قال كلاما أو قال هذا، لا، أنت أمام حالة انفلات في كل مؤسسات الدولة. يعني لا يوجد جهاز كامل في الدولة الآن تستطيع أن تقول أنه متماسك ويقوم بدوره على أكمل وجه، لا، يعني كل مؤسسات الدولة في حالة تفكك. هناك حالة طمع بأنه نستطيع أن نسقط هذا النظام يوم 30/6، فبالتالي الكل يريد أن يشارك بشكل أو بآخر. لكن أريد أن أقول أنه المخلصين في هذا البلد لن يتركوا مصر تسقط، المخلصين في هذا البلد سيحافظون عليها، ليس لأنه الناس كلها مثلا متفقة مع الحكم الحالي أو أنه الحكم الحالي قدم يعني إنجازات مثالية بنسبة 100%، لا، كلنا لنا انتقادات، كلنا لنا اعتراضات، كلنا لنا ملاحظات على الأداء السلبي لهذه الحكومة. لكن نحن الآن أمام موضوع آخر، وهو أمام دولة يريدون إسقاطها، دولة يريدون أن يفتكوها ويدخلوننا في أمور أخرى غير واضحة المعالم. بل هؤلاء الناس الذين يتحدثون اليوم عن 30/6 لا يجمعون على رأي واحد، هؤلاء الناس يستبعدون 60% من الشعب المصري، إن جاز لي أن أقول هذا وفقا للانتخابات البرلمانية السابقة. هؤلاء الناس أيضا لا يحترمون المؤسسة العسكرية التي يريدون أن يدجوا بها في هذا المستنقع. الجيش المصري بالمناسبة هو المستهدف لتفكيكه وضربه، وليس الإخوان المسلمين. المستهدف أن يدخل الجيش المصري إلى الساحة السياسية كي يفكك وكي يدمر. وبالتالي من باب الحرص حتى على هذه المؤسسة التي ينبغي أن نحميها جميعا، ألا نضغط عليها من باب التحريض، لأنه في النهاية هذا التحريض سيوصلنا في النهاية إلى لا شيء، إلى المجهول، إلى شيء غير محدد المعالم. ولو سألت 2 من هؤلاء الناس اليوم الذين يتحدثون عن 30/6 ماذا ستفعلون بعد 30/6، ستكتشف أنه لا توجد إجابة واحدة، بل إن هؤلاء الناس سيرتبكون ولن يقدموا حلا مقنعا لأنفسهم قبل أن يكون مقنعا للناس. فبالتالي أنا أريد أن نحن كإسلاميين وكشعب وكمخلصين أتمنى أن نهدأ قليلا، وألا نتعامل بمنطق رد الفعل على هذا الصراخ الذي نشاهده الآن. علينا أن نهدأ، لأنه في النهاية ماذا سيفعلون؟ هذا يتوقف على قدرتهم على الحشد الكبير. فبالتالي أعتقد أنه هذا لن ينجحوا فيه
الحشد بدون عنف،
لا، هم سيستخدمون كل شيء، يعني حسب المعلن منهم حتى الآن. وهذا الكلام يجعلنا نتساءل، إذا كنتم أنتم في المعارضة وتهددون بالقتل وبالدمار واستخدام السلاح وبأنه يوم 30/6 سيكون يوم حاسم وفاصل، ومن يدعي أو يقول أنه سيلبسون الطرح وغيرها، هؤلاء الناس كأنهم محاربون، يعني يدخلون حرب. فإذا كان وهم في المعارضة، فما بالك لو تولوا في يوم من الأيام، وهذا لن يحدث، إن تولوا السلطة فماذا يفعلون
بالمعارضين؟
بالمعارضين لماذا يفعلون بالقوى السياسية الأخرى؟ يعني هذا الخطاب المحارب الذي يرفع راية الحرب ويرفع السيف، ثم يتحدثون أنه هذا أطلق كلمة هنا أو كلمة هناك. أعتقد أنه هذا المنطق يعني يجعلهم يخسرون، حتى أنه الشعب نفسه، الشعب المصري بسلميته يرفض مثل هذا الخطاب، يرفض هذا الأسلوب. وبالتالي من يرفع السيف في وجه الشعب المصري وأنه سيحكم بالسيف أو بالقتال، هو سيخسر وسيكتشف في النهاية أنه هو الذي خسر وليس الطرف الآخر.
طيب أستاذ عامر، والله النقطة مهمة جدا، فكرة لما أنت تصف المعارضة والمخالف ليك ومش عاجبك في سياساته عايز تخرج عليه بالسيوف ومولوتوف وقتل واقصاء والدمار اللي انت بتعمله في البلد، طب لما تمسك الحكم ويجي التيار ده بقى يخالفك والشعب يخالفك، ممكن تعمل فيه ايه؟ اذا يراد لمصر انها تظل دائما حبيسه القهر والطغيان والظلم، ما حدش يفتح بقه، ونقبل ان عصابه من 200-300-500 تتحكم في مقدرات البلد كلها، وباقي الشعب ياكل اقل 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 الفتات. ده صعب قوي. برجع لك استاذ ابراهيم، خطاب او بيان القوات المسلحه اللي القاه الفريق السيسي امبارح، لانه حصل لغط فيه كتير، واحنا القوات المسلحه ما زلنا نراهن على انها وطنيه بامتياز. النهارده يمكن كتير من الناس في الكتاب المختلفين، كل واحد شاف المقال بشكل، يعني مثلا الأستاذ فراج إسماعيل شايف أنه ده إنذار للقوى اللي عايزة تستخدم العنف، في غيره شايف لا أن ده إنذار للفريقين، في غيره شايف أنه لا ده إنذار للتيار الإسلامي. أنت شفته إزاي هذا البيان؟
يعني أنا شفت البيان حمال أوجه، ولو أنت نظرت شيخ خالد إلى يوم 18-19 يناير 77 وانتفاضة الحرمين، ما أشبه الليلة بالبارحة، وإن السادات سماها يومها انتفاضة الحرمين، وأنا من وجهة نظر الشخصية أن 30-6 هو انتفاضة الحرمين، بمعنى أن أنت لأول مرة في تاريخ مصر يجي لك رئيس شرعي ويجي واحد حرامي عايز ياخد منك الحاجة دي وياخدها، فبالتالي انا اعتقد انها تعد انتفاضة الحرمين. دي واحد. اتنين، بالنسبة لبيان السيسي، هو كان بيان ذكيا، هو تعامل بيه بالفعل على انه لن يقف مكتوف الايدي عندما تنتهك حرمة الشعب المصري، عندما تنتهك المؤسسات. تعال بقى للتفصيل، الناس في ناس بتقول ان الرئاسة دي مؤسسات دولة ولا مؤسسات رئيس، هي دي المشكلة. احنا عندنا في الرئاسة قالوا ان الرئيس مرسي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، والجيش بيحمي نفسه وبيحمي مؤسساته وبيحمي مؤسسات مصر، ومؤسسة الرئاسة ليست بعيدة عن كل المؤسسات، فبالتالي هو الجيش سيحمي هذه المؤسسة، وهذا ما فهمته من الخطاب. لكن
استاذ بس ده مؤتمر للمهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية والتيارات الاسلامية هناك في اسيوط، حزب الرأي موجود ده في اسيوط ولا سوهاج؟ في اسيوط. ده جزء من المؤتمر، معانا على الشاشه عشان الناس تبقى عارفه احنا بنجيب ايه. اتفضل استاذ ابراهيم.
فانا بالمناسبه يعني في موضوع دوت، موضوع خطاب الفريق السيسي، انا يعني شفت ان هو خطاب ذكي في توقيته المناسب، جعل بعض الفئران تدخل جحورها والتعبين تدخل جحورها مره تانية، لان هم كانوا مفكرين ان الجيش معاهم. وحضرتك اتكلمت في المقدمه عن بعض الناس التي يعني بتشوف الهمز واللمز بين فريق والتاني، وانا كنت قاعد في مؤتمر اسمه مؤتمر القوم العربي، وشفناهم في حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشورى والتاسيسيه، اللي شفناهم سقفوا، والعالم العربي والقوميجيين العرب اللي انا بسميهم قوميجيين هللوا سقفوا على حل مجلس الشعب الشورى. فتفاجأت بعد 5 دقائق، قلت لهم يا جماعه ده هو الدنيا كلها حصن مجلس الشورى والدستورية، حصنت مجلس الشورى وحصنت التأسيسية وحصنت كل ما حدث في الدستور من كل شيء. فبالتالي أنا أقول إن احنا عندنا أزمة حقيقية هنا. عندنا أنا لدي معلومات تقول إن واحد من البدرشين اسمه سبعاوي شيال، دي معلومة مؤكدة، بياخد 150 جنيه وكان متصور في اليوم السابع في 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 توفيق عكاشة يوم الجمعة اللي فاتت عند، سألوه فعلا وقالوا له ان انا باخد 150 جنيه، وده شيال اصلا يعني شغلته شيال. فقال لك يا عم انا هقعد اشيل طول اليوم ما باخدش 100 جنيه، بروح هناك اخد 150 جنيه.
150 واقف في العصام بتاع وزارة الدفاع.
ايوه صحيح.
برضه نفسي اسال، يعني نحن زي ما قلت حاجة بنجل لهذه المؤسسة جدا حتى وان خالفنا البعض، لانه دي اخر مؤسسة بالنسبة لنا. دي الحشود يا جماعة في مؤتمر المهندس عاصم عبد الماجد والتيارات الإسلامية، ده مباشر دلوقتي على الجزيرة مباشر مصر، ده دي الحشود الموجودة التي تريد لمصر. مش حشود بقى واحد يقول لك ايه فرض العضلات استعراض القوة، اعتبره زي ما تعتبره، اولع انت اعتبره بمزاجك. ناس بتقول ما ينفعش حتى لو اعترضنا على الرئيس، كرهنا جماعة الإخوان المسلمين، كرهنا اي ملتحي، كرهنا اي محجبة، ما ينفعش نسن سنة هيلعننا اولادنا بعد كده، ان احنا ازاي عشان خلافاتنا وبغضنا لبعض واهواءنا دي نسيب مصر بهذه الصورة عشان خاطر كل يوم نجيب رئيس ويخرج عليه ناس يقولوا له مع السلامة.
الشيخ عاصم عبد الماجد انا بعتبره مناضل ومقاتل بالمناسبة، هو الشيخ حازم صلاح اسماعيل. يعني
طب هل يعجبك، عشان اروح للاستاذ عبد المنعم، هل يعجبك ان تصريحات الشيخ حازم صلاح اسماعيل ربنا يديله الصحة انها بتبقى شديدة القوة واللهجة، اقول لسه على المؤسسة العسكرية، انه وصف تصريح بيان السيسي بالعربدة، وانه قال السيسي ارتكب جريمة دستورية ولو البلد فيها رجالة يحاسبوه؟
لا هو خليني، هو انا بقول لك حمال اوجه ليه خطاب السيسي، لان خطاب السيسي حمال اوجه لانه فهمه كل واحد بمنطلق معين. وانا اقول ان خطاب السيسي كان في صالح مؤسسات الدولة ولم يكن في صالح اي من الاشخاص، حتى بما فيهم المعارضين ولا المؤيدين للرئيس. يعني احنا ليه احنا بنقسم الدولة بتاعتنا دولة مصر الى الجيش ومؤسسات الدولة والرئاسة والمؤيدين للرئيس؟ لا هو الدولة بتاعتنا مقسومة كده دلوقتي، هناك مؤسسات دولة بما فيها مؤسسة الرئاسة والجيش وكله، وعندنا شعب منقسم مش فريقين، فريق مؤيد وفريق معارض. وده الازمه الشديده شغال ان الناس مش فاهمه ان احنا في 25 يناير. قلت لهم يا جماعه في 25 يناير رحنا نقول للشرطه اتفضلي ورد، فالشرطه ضربتنا، فالناس تعاطفوا مع المتظاهرين في 25 يناير وقامت ثوره. لكن انت النهارده عندهم ما يكون لديك واحد نازل معاه مولوتوف ومحضر لمولوتوف وبيعتدي، واصبح لدينا النهارده ان الشرطه والجيش والمؤسسات الدوله هي يعني هي المجني عليها، مش المواطن المجني عليه. كل التظاهرات حتى في التظاهره بتاعتهم الاخيره اللي قبل الاخيره اللي هو قال لك بروف 30/6 لما فشلت، وقبليها بعديها مباشره راح استاذ حمدين صباحي ومجموعه معاه وقال لك مليونيه بكره امام مجلس الشورى لمنع انعقاد مجلس الشورى، راح 17 واحد فقال لك ايضا دي بروفه او وقفه رمزيه واحتجاجيه. فبالتالي انا بقول للاسف الشديد ان في بعض المواطنين في ازمات طاحنه بدات تظهر دلوقتي زي البنزين والسولار وغيره وغيره. يعني اول مره نشوف البنزين في هذه الازمه، يعني ظهر مره ثانيه. ظهر ليه؟ لان اصحاب البنزينات مش عايزه الكروت الذكيه اللي عندي انا كصاحب بنزينه. كان بيجي لي عربيتين بورد عربيه للسوق السوداء وعربيه تانية بتنزل للمواطنين، دلوقتي ولا عربيه هينفع تروح سوق السوداء. فبالتالي حدثت هذه الازمات اللي موجوده اللي بيقولوا الكروت الذكيه اللي هيعملها هشام قنديل في هذه لكي يحافظ على البنزين للمواطن نفسه.
اخ فاضل اتصل بيا بعد حد يحط له بنزين في العربيه، بيقول وصل بالعربيه كان نمر 10، اقسم بالله هذه الروايه اقسم بالله كما حدثت انقلها. فقال له ده قدامي 10 والعربيه فيها شويه، قال له لا خليك واقف وفول وخلص ورا عربيه تاني. بيقول بعد ما تسع عربيات مشوا مع ان العربيه الكبيره اللي جايه تفضي في البنزين فضت خلاص، بيقول بعد التسع عربيات وصل عشان يمون قالوا له البنزين خلص، فنزل صرخ لهم قال لهم التقوا الله في البلد هتولعوا البلد، قالوا له اعلى مدخلك اركب ومفيش بنزين. ده تعامل موجود. انا مش ببرر ارتباك مؤسسة الرئاسة او الاخطاء اللي موجودة في اداء الرئيس مرسي، لكن بوريك وبقول لكم والله العظيم حرب ضروس لا يحتملها حد، لا يحتملها حد. عشان كده في اول حلقة قلت لو الرئيس مرسي شايف انه مش هيقدر يحتمل هذه الحرب بسند شعبي قوي من كل المحبين للاستقرار في مصر، يقول للجيش خلاص يمسك السلطة ويريح الناس. ده قصدي، انما انا عارف الاعباء وعارف المؤامرات التي تحاك بهذا الرجل ليل ونهار، وهم طول النهار يقول لك ايه مفيش مؤامرات، ما تقولوش مؤامرات، والله في مؤامرات، والله في مؤامرات، والله في مؤامرات. بس اتمنى ان الرئاسه لما تطلع تتكلم تريح قلبنا وتشفي غليلنا وتبل رقنا وتقول لنا مين المتآمر وتقدمه للناس. سيبك بقى ويتحكم محاكمه ثوريه، ما تقوليش بقى يروح لخالد المحجوب ومش عارف مين والناس دي، انسوا القصه دي. استاذ عامر شوف بيان الفريق السيسي ازاي، هل بتتفق او بتختلف مع كلام قاله الاستاذ ابراهيم الدراوي؟ بس انا عندي خبر نقلا عن شبكه رصد، مجموعه من البلطجيه يحاصرون مسجد حلمي بمدينه الابراهيميه بمحافظه الشرقيه، يتواجد به عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد بجماعه الاخوان المسلمين. اتفضل.
هو طبعا بالنسبه لوزاره الدفاع لا تستطيع ان تصدر في هذا الوقت بيانا واضحا، فهي يعني تعودنا ان هي تصدر بيانات كل طرف يستطيع ان يفهمها بطريقته. لكن اعتقد انه القادم من الايام انه مؤسسات الدولة ينبغي ان تنحاز الى الشرعية، لانه في النهاية البديل الاخر هو خراب للجميع. يعني الجيش المصري او المجلس العسكري عندما كان يحكم خرجت هذه القوى اليوم التي تطالبه اليوم أو تطالب الجيش اليوم بتولي السلطة، هي التي خرجت لإسقاط المجلس العسكري وهي التي دعت إلى خروج الجيش من السلطة. لكن أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أنه القوى الخارجية وخاصة أمريكا والأشخاص والمؤسسات التي كانت تدرب الشباب، بعض الشباب المصري لتأهيله للقيام بإسقاط النظام الحكم السابق، ولكن طبعا كما قلنا من قبل أنه الجيش الشعب المصري هو الذي أسقط النظام وقطع الطريق على كل السيناريوهات التي كانت مطروحة. الكتب التي كانت تدرس لبعض هؤلاء الشباب كانت تدعوهم إلى إسقاط الحكم العسكري أو أيضا إسقاط الأحزاب الأيديولوجية. فبالتالي الذين طالبوا بإسقاط الحكم العسكري من قبل هم يريدون إسقاط حكم الإخوان لكي يحكموهم أو يدخلوا في الفوضى. فكرة الفوضى أو الفوضويين هذا شيء يعني ليس سر، يعني هذا شيء معلن لدى بعض القطاعات الشبابية أنه ندخل في الفوضى، يعني إسقاط الدولة والدخول في الفوضى. أنت لو أسقطت هذا المسار الانتخابي أنت تريد استبعاد الشعب، الإرادة الشعبية هنا تعني الصندوق الانتخابي ولا تعني مظاهرة الإعلام يحاول أن يضخمها ويظهرها بأنها هي الأكثر. الإرادة الشعبية هي هنا هي الصندوق الانتخابي، وبالتالي هناك من يريد أن لا تصل إلى الصندوق الانتخابي، هناك من يريد أن يمنع الجيش من الشعب المصري من أن يكون هو صاحب القرار في اختيار من يمثله سواء كان رئيس أو برلمان أو حتى مجالس محلية. فبالتالي علينا أن ننتظر يوم 30/6، وعلى الشعب أن يؤكد هذه الرسالة، وأعتقد أن الشعب أكدها في الجمعة الماضية ويؤكدها دوما، أنه الإرادة الشعبية هي الصندوق الانتخابي، وأي كلام بعيدا عن الصندوق الانتخابي لا يمثل الإرادة الشعبية مهما حاولوا أن يعطوه مسحة من الشرعية. الإرادة الشعبية هي الصندوق الانتخابي، والصندوق الانتخابي ليس إعادة الانتخابات الرئاسية كما يدعو البعض، وإنما هي استكمال المسار للانتخابات البرلمان، لأنه دولة بدون برلمان فهي دولة غير مكتملة البناء. البرلمان هو الأصل في الموضوع، وذلك المعركة الحالية هي أنك أن لا تصل إلى البرلمان. البرلمان هو الذي سيشكل الحكومة، وبالتالي ستكون حكومة ممثلة للشعب. البرلمان سيختار رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة لديه صلاحيات أكثر من رئيس الجمهورية. الذي يريد أن نخرج من هذا المستنقع الذي نحن فيه عليه أن يسرع بانتخاب البرلمان، لا أن نبدأ المرحلة أو مرحلة انتقالية من الصفر مرة أخرى وندخل في متاهات أخرى وندخل في فوضى، وفي فوضى مخططة ومنظمة، لأن هناك قوة متربصة تريد أن تدخل مصر في حالة صدامات، في حالة مشاكل، في حالة صراع، حتى لا نصل إلى نهاية هذا الشوط الذي من المفروض أنه يعني اقتربنا منه بصدور قانون الانتخابات البرلمانية. مجرد صدور هذا القانون فإنه أعتقد كل هذا الصراع الذي نراه الآن سيتوقف.
طيب أستاذ إبراهيم، موقف الشرطة، لأن مثلا مفاجأة أن جابر القرموطي جايب 2 ضباط شرطة مبارح، ومفروض أن احنا في لحظة الكل يتكاتف من أجل مصر، لا الإخوان ولا السلفيين ولا الرئيس، من أجل مصر. فضابط شرطة يقول الشرعية للشعب، ضابط شرطة بيتكلم عن الرئيس ان الشرعية مش ليه، الشرعية للشعب، والرئيس متهم بالهروب من السجن مهما كان سبب دخوله.
لا هو
ونمرة 2 ضابط شرطة تاني بيقول مستعدين ل30 يونيو والرئيس افرج عن الجهاديين لإرهاب الشعب. بتقرأ رسائل ضباط شرطة وسايبهم وزير الداخلية يعملوا كده في الإعلام ازاي؟
يعني وخلينا نقول نقطة واحدة عشان نوضح كيفية. هو لما اعتقل الرئيس محمد مرسي اعتقل في ثورة 25 يناير والتخطيط ل 25 يناير، هو 5 من أعضاء مكتب الإرشاد، والوزير وكان وزير سابق قال، وزير داخلية سابق قال إن هم الناس دي ما كانش ليهم، وكان هو مدير سجون قال إن الإخوان واللي خرجوا من السجون ما كانش أسمائهم موجودة أصلا في السجون، يعني كانوا مخطوفين. وأنا أقول مصطلح الأستاذ سليم عزوز أن الرئيس محمد مرسي كان مختطفا في السجن ولم يكن مسجونا، وبالتالي ان الرئيس مرسي مش كان مسجون لا باختلاسات ولا بسرق اراضي ولا ولا ولا
بانحرافات، نعم
ولا بانحرافات، وبالتالي كان مخطوفا. ولن يعني انا اتحدى الداخليه كلها ان هي تجيب اسم الرئيس محمد مرسي ان هو كان موجود في السجن، لانه يعني كان في وادي النطرون ولا غيره،
لن او كان له جواب اعتقال،
او كان له جواب اعتقال، نعم. لا يوجد. هو كان قانون الطوارئ خده بدون تسجيل، لدرجه ان وزاره الداخليه حبت تدور عليهم ان هي تجيب الملفات دي عشان ترفعها، فما لقوهوش، ما لقوش ليه اسم ولا المجموعه اللي معاه.
هيقول لك حماس سرقته.
لا من وزاره الداخليه، ما انت عندك بروح النيابه وعندك، نعم. بروح اماكن معينه وبعدين بتحول على السجن، اللي بروح السجن ده بيبقى دخل في دوامات كتير. فبالتالي يعني اول واحد قال الكلام ده اللي انا اقوله عليه الاستاذ سليم عزوز، قال ان الرئيس محمد مرسي كان مختطفا في ثوره 25 يناير، والثوره اعادت له حق الاختطاف، يعني افرجت عنه من الاختطاف اللي هو الناس مش كان عارفاه فين. بالمناسبه ما كانش حد يعرف ان الرئيس فين، ولا محمد مرسي ولا كانوا معاه كانوا فين، محدش يعرف. فده امر اختطاف. الامر الثاني هو موضوع الشرطه. انا دائما كنت اقول وقلت مع حضرتك ان احنا جهاز امن الدوله المنحل هو من يعمل بجد واجتهاد لإزالة هذا الأمر، لأنه لا يتخيل أي ضابط. وأنا كان مع حضرتك سعادة اللواء هنا كان أمن دولة، وأنا قلتها له على بعض الفضائيات الأخرى، قلت له سعادة اللواء أنتوا لا تتخيلوا أن الرئيس الذي اعتقلتموه قبل ذلك أن هو يبقى رئيسكم، مش مصدقين. يعني نواميس الكون اتغيرت وسنن الكون اتبدلت بالنسبة لكم، أنتوا كنتوا عايزين تورثوها لأولادكم وولاد ولاد ولادكم أن يظلوا ركبين على قفا الشعب. وبعدين الأزمة الحقيقية ان السادة المذيعين والزملاء الافاضل من الصحفيين اللي كانوا بيدافعوا عن مبارك كانوا بيقولوا لنا يا جماعة روحوا، مبارك هيمشي. النهاردة هم اللي بيتبنوا فكرة ان الرئيس مرسي يرحل وكذا. الازمة الحقيقية زي ما تكلم فيها الاستاذ عامر، الازمة الحقيقية ان انت عندك 40 يعني 17 مليون و 15 مليون توقيع تمرد. طب يا جماعة ده تمرد دي لو 15 و 16 و 17 مليون
ان شاء الله تكسب مجلس الشعب من
بالتلتين. والتلتين يا فضيلة الشيخ ان هو يخليك ايه؟ يخليك تشكل تسحب الثقة من الرئيس. التلتين 50% زائد واحد تشكل حكومة بالكامل. طب ما ده اقرب الطرق اسلكها وان بعدت شوية. يعني انت قدامك شهر او شهرين وتعمل انتخابات برلمانية. طب ما تدخل الانتخابات البرلمانية وتنفذ هذا الامر وتسحب الثقة من الرئيس لانه فشل. لكن خلينا نقول ان الديمقراطيات في العالم واللي علمتنا ان احنا لما واحد يفشل معانا، احنا جبنا رئيس وفشل، الرئيس محمد مرسي فشل، كيفية معاقبة هذا الرئيس؟ حل من اثنين. الحل الاول ان يكون لديك برلمان يسحب الثقة. الحل الثاني ان انت تقعد تستنى لاربع سنين وبعد اربع سنين ما تنجحوش. ما ينفعش ان انا اجيب رئيس والشعب اختاره واجي خلال سنة اقول له انت فاشل انزل واروح منزله. انزله ازاي بقى؟ اطلع انزله بالتظاهرات وبالكلام دوت. ما ينفعش. احنا لدينا قانون يجب ان انت تتبع القانون، لديك دستور لازم تتبع الدستور. كان حدث خمس ست استفتاءات قبل كده، من كسب فيهم؟ الاسلاميين. بمعنى ان عندك الاستفتاء الاول اللي عمل المجلس العسكري الاسلاميين فازوا بيه، بعد كده مجلس شعب وشورى والاسلاميين اللي فازوا بيه، وبعد كده انتخابات رئاسة والاسلاميين اللي فازوا فيها، استفتاء على الدستور الاخير فازوا فيه الاسلاميين. انت باقي لك انتخابات جاية مجلسي الشعب والشورى يمكن انت تكسب فيها فتحقق ازمة. الازمة الحقيقية هنا راحوا دخلوا لنا السنة والشيعة والفتن اللي انت شايفها علشان
نتكلم في الموضوع ده. معايا عمرو عبد الهادي عضو ضابط الضمير. السلام عليكم يا عمرو.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟ وبرحب بضيوف الكرام.
ربنا يكرمك عمرو. انت الاول في صدى البلد بتقول انك انت قلت ان الجيش استلم المطارات ومعلومات عن منع بعض رموز المعارضه من السفر.
بالظبط شيخ خالد، بس خليني اقول لك الحقيقه، يعني لفت انتباهي في كلام حضراتكم ان نفس النهضه 30/6 اللي بتقول الرئيس محمد مرسي هارب نازل معاهم وائل غنيم وهو كان يعني معتقل في الثوره، وكنا يعني شايفين ان يعني نشان على صدره يعني. فالحقيقه الكلب مكياج لازال شعار المرحله، ولا اخلاق لازال شعار المرحله. خليني يعني ابكي معاكم وابكي مع بقيه المصريين على خروج النهارده المؤتمر الفضيحه اللي هو جتنا بعد ما كنا بنقول ان المخابرات المصريه فوق في السماء
ان شاء الله هي ما زالت فوق في السماء حتى لو بعض رجالها اللي خرجوا منهم.
لا يا فندم اسمح لي، في بيبقى تاكيد وتنبيه من المخابرات لعدم ظهور هؤلاء. ما فعله الشخص اليوم يعتبر جريمه، لان اذا كان اللي بيقوله صحيح يبقى افصاح، واذا كان بيقوله غلط يبقى برضه افصاح وتقليل من الجهاز الامني، ودي جريمه. لا افصح عن بعض المعلومات قبل مرور 25 سنة على مرورها.
نعم.
بقى عايز اقول لحضرتك ان انا بالفعل المعلومات دي جات لي وتأكدت ان هناك اكثر من شخصية كمان وما تمش منعهم بامر قضائي او حاجة، ولكن هي بحجة ان لدواعي امنية لسلامتهم.
نعم.
وده طبعا بيأكد اكيد سلامتهم، يعني مش جاي اخبار عن اغتيالهم في الخارج، ولكن هو طبعا بطريقة كما اعتدنا على الجيش ان هو بيتصرف بطريقة سياسيه اكتر منها يعني عسكريه في الامور اللي زي دي مع النخبه.
نعم. طب انت عندك حاجه، كنت حاجه للتوضيح تقريبا قالوا لي.
طبعا النهارده الحقيقه شيخ خالد، يعني المدرسين اللي احنا كل وقت فوجئت بتداول بوست على احدى الصفحات امس، تتبعته لقيته تاريخه يرجع الى 13 يوليو لمدرس، بص بقى حضرتك نحط تحتها كذا خط، لأستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة. أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة الأستاذ علي مبروك، لقيته كاتب عندما يكون المنحط عضوا في جبهة ضمير مرسي. شوف بقى حضرتك كاتب ايه على صفحته. وهقول لحضرتك ما يدعو اليه، انا هقرا لك هم خمس سطور هقراهم لك.
اتفضل.
لي صديق قبطي جميل يعمل أستاذ في الجامعة، لا يتحدث معنا إلا وعبارة صلي على الرسول، لسانه مهذب ومتسامح من القلب، حكى لي اليوم عما أذهلني، فقد حكى لي أن أحدهم قد أنشأ صفحة على الإنترنت باسمه وأخذ ينشر عليها سبابا للإسلام ورسوله وغير ذلك مما نعرفه، وكل ذلك في العام 2009. المهم إنه ذهب إلى مباحث أمن الدولة وأبلغهم بالأمر، وانكشف أمر الصفحة والشخص الذي أنشأها، وحدث بعد ذلك أنه اتصل بهذا الشخص ليعتذر ان هذا الشخص اتصل به يعتذر له عما فعل. هل تتخيلون من هو هذا الشخص الذي اراد القضاء على الصديق القبطي بهذا الفعل الحقير؟ انه للغرابة عضو ما يسمى جبهة الضمير عمرو عبد الهادي. شوف حضرتك، شوف الكلام عامل ازاي. شوف اولا الفكر المجرف تعينات امن الدولة لما يتناقل كلام عن كلام ويحطه على صفحته ويجيب لنفسه تهمة. انا النهاردة بس عشان ما ينفعش البوست، انا النهاردة عملت محضر شرع احوال وتم تصوير صفحته، وان شاء الله مش هسيبه عشان يصبح عبرة لمن يعتبر حتى يعرف مدعو الوسطية من هؤلاء اللي بيتحدثوا عن الدين وفلسفة الدين، معينين امن الدولة في جامعة القاهرة وغيرها، حسام كامل وجابر نصار ومحمود كوبيش وغيرهم معينين امن الدولة اللي لازالوا بيقودوا الثورة المضادة.
نعم.
على فكرة يا شيخ خالد، ودي ليك وانا ما قلتهاش في المحضر، انا علاقتي بالفيسبوك بدأت 2011، يعني اذا لم يكن لي وجود 2009. والله لن اسكت الا لما ينزل اعتذار في اكبر الجرائد واخذ منه تعويض، وهذا هستحل منه التعويض وهوزعه على الفقراء عشان يعرف الاسلام اللي هو بيتكلم بيه، عشان بعد كده يتكلموا عن شيوخ متشدده.
شكرا جزيلا عمرو عبد الهادي عضو جمعيه الضمير، برجع لحضرتك. كان كلام سمعت، معلش. معانا المهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليك السلام يا شيخ خالد،
ازي حضرتك؟
بعد اذن حضرتك بس كنت اولا تحيه لضيوفك الكرام، كنت اضحك تسعدني وضيوفك الكرام. غدا ان شاء الله خطاب هام جدا 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 للدكتور مرسي.
كويس.
وهذا الخطاب سينبني عليه اشياء كثيره شيخ خالد، لا نخشى احنا لا تمرد ولا لميس. فعلوا ما فعلوا في الانتخابات في ساعة نعم ولا، وطلع في الاخر النتيجه ما شاء الله 76%.
64 نعم.
لا، في الاولى كانت اعلى من 64.
في الاستفتاء 19 نعم.
المعركه الان معركه عقول ومعركه ذكاء. الشعب المصري الان يسال سؤال، انا مش بمثل الشعب المصري لكن انا اتحركت في كذا مكان في الفتره دي، بيسال سؤال ما مشكله السولر وما مشكله البنزين على سبيل المثال، وما مشكله الكهرباء. لو ما كانش الدكتور مرسي غدا هيجاوب بمبتدا وخبر، يعني جمله مفيده، سبب الفساد ايه؟ متى تنتهي هذه المشكله؟ من هم الاشخاص المسؤولون عن هذه المشكله؟ فهذا لغير احترام الشعب المصري. لو قلنا للشعب المصري زي الاخ بشر اللي هو الوزير وقال اصل دي ضريبه الفساد، يا شيخ خالد ده كلام انشا الشعب المصري لن يسمعه. الشعب المصري عايز يفهم الحقيقه. النقطه الثانيه، الانتخابات البرلمانيه، انا اعي ما اقول. الدكتور مرسي ممكن يقول ان الانتخابات البرلمانيه ان شاء الله كمان 60 يوم او كمان 70 يوم، يستطيع ان يقول ذلك ومجلس الشورى هيوافقوا. اما لو ما قالش انتخابات البرلمانيه فالناس هتستشعر ان الاخوان مش عارفين كده. الحاجه الثالثه، الامن. في ناس زي حسام خير الله، وانا مش عايز اوضحها قوي علشان الامر حرك شويه، في ناس زي حسام خير الله الان في العمل لا يعملون، بل عندما نجح الدكتور مرسي اغلقوا على انفسهم الحجره واخذوا 3 أيام في حزن شديد. هؤلاء لا يعملوا، والدكتور مرسي يعلم ذلك ولا يفعلوا شيء. انا اضطريت ان انا انصح من خلال حضرتك، لان المحيطين بالدكتور مرسي للاسف كثيرا لا يسمعون النصيحه، فارجوك وجه النصيحه وضيوفك للدكتور مرسي غدا. الخطاب يجب ان يكون مبتدا وخبر، جمله مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس محي، شكرا على مداخلتك معانا. اتمنى كده بكره الاقي كلام مقتضب مركز، رئيس وزراء باور يجي يمسك مصر الفتره اللي جايه دي، خطاب يلم شمل المصريين والمعارضه اذا كانت عايزه تخش في جيم الوفاق الوطني اللي احنا فيه اهلا وسهلا، مش عايزه تتفضح قدام الناس عشان نعرف مين المتآمر على هذا البلد. اتفضل يا استاذ عمرو.
انا بس عايز الفت الانتباه انه هو في محاوله الان لاعطاء غطاء قانوني باحكام قضائيه لانه الرئيس مرسي غير شرعي، ومنها الحكم اللي هو صدر من محكمه الاسماعيليه الخاصه بوادي النطرون. اولا هذا الموضوع من الواضح انهم بنوا عليه امال كبيره على انه هو سيسقط شرعيه الرئيس وانه هو هارب، لكن انا ليا تساؤلات. يعني هل كان من المطلوب انه الذين اعتقلهم حسني مبارك يظلوا في السجون حتى بعد سقوط حسني مبارك؟ يعني عليهم ان ينتظروا في السجون ايضا حتى بعد سقوط النظام؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه انه هناك فيديوهات فعلا نشرت على فترات عن باعترافات بعض المقبوض عليهم من السجناء بانه الذي فتح السجون هم وزاره الداخليه، ضباط وزاره الداخليه، اللواء البطران نفسه قتل لأنه رفض تنفيذ أوامر وزير الداخلية. فلابد من كشف هذه الخطوات، لأنه بكرة قد تفاجأ بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة غير موجودة أصلا، لأن هي انتهت بانتهاء الانتخابات وبصدور النتيجة النهائية. يعني هذه اللجنة إذا المقر نفسه بتاع هذه اللجنة تم، يعني تم خلاص خدوا منه.
فأنا العبس ده مفيش من العقلاء في مصر ينوروا ايه التهريج اللي بيحصل. يعني من عايز يستفيد هو اي حد في القضاء عايز يبص على طعن، حتى لو ملوش جدوى، حتى لو ملوش معنى، حتى لو هيعمل ارق في البلد وبالبلد، اخليه يصدر حكمه ويعمل ويكلم فيها حكمه.
المعركة الان القوة المؤثرة فيها هي الاعلام. الاعلام انت لو نظرت بنظرة مركزة ستكتشف ان هناك دستة قنوات فضائية يديرها مجموعة من رجال الاعمال هم تابعين للنظام السابق، وبالتالي هؤلاء الناس استخدموا بعض الإعلاميين الذين يحرضون الآن على القتل وعلى سفك الدم، والذين يعطون غطاء أخلاقي وغطاء قانوني لممارسة القتل يوم 30 يونيو. يعني من العجب أنه التهديدات التي نراها الآن على الإنترنت وعلى الفضائيات هي في الآخر لا تقول أنه نحن في بلد، يعني المفروض نحن نسيج واحد، نحن إخوة، نحن قد نختلف في السياسة لكن لا نشارك في حرق البيت الذي نعيش فيه جميعا. هناك كل القوة المعادية، لا أقول للإخوان، وإنما بدأ الآن أن هناك قوة ضد كل ما هو ينتمي لما يسمونه الإسلام السياسي، ما يسمونه دعاة الهوية الإسلامية وتغيير هوية مصر. يعني هذه القوة جميعا ترى الآن أن فرصتها تتضاءل لو اقتربنا من انتخابات البرلمانية، فبالتالي هم يفعلون كل شيء حتى لا تصل إلى هذه النقطة. يعني حتى لو تحالفوا مع الشيطان، يعني حتى لو تحالفوا
ما كانوش متحالفين اصلا.
لا يعني هو من البداية هم خرجوا في شاركوا في الثورة لإسقاط النظام السابق، الان يتحالفون مع النظام السابق ايضا
لإسقاط النظام الحالي.
لإسقاط النظام الحالي، فهو المسألة هنا ليست مبدئية وليس فيها نوع من حتى العقلانية.
السادات كان عاجبني كان يقول له دول ده انا هحاكمهم بتهمة
الخلافة السياسية.
لكن لا لا لكن السؤال هنا اين يعني الرئيس مرسي والحكم الحالي؟
وده اللي انا بتكلم
عليه. يعني انا امبارح فوجئت بالشيخ محمد عبد المقصود لما بيقول في يعني فين الرئيس مرسي. بالتاكيد نحن الان في مثلا في حاله في معركه، هناك قوه تريد اسقاط الدوله وهناك الدوله. نحن انا كمواطن الذي سيواجه مؤامرة اسقاط الدولة هي الدولة. فبالتالي لا يترك هذا الامر لافراد او لجماعات او لاحزاب، وانما هي الدولة عليها ان تظهر وتخرج من هذا الاختباء الذي هي فيه. يعني على الدولة ان تخرج وتكون في الصورة وتقول للناس ماذا ستفعل. يعني خطاب الرئيس مرسي قد يكون يعني جيد ولكنه متأخر. يعني الفترة اللي فاتت فعلا يعني كانت سبب لإثارة هذه الفتن والتي أثارت القلق في كل البيوت حتى في كل التيارات. يعني مش مسألة ان هناك طرف يرى ان هو لا، هناك حالة من القلق على مستقبل مصر، لان انت في النهاية تدخل في سيناريوهات لا تعرف الى اين تصل بك. فبالتالي على الدولة ان تظهر، على الدولة ان تقول للناس ماذا ستفعل، خطوات محددة، على الدولة ان تدافع عن شرعيتها ولا تترك هذا الامر للتخمينات.
طب او ان الناس عايز اعلق معاك قبل ما اخد الفاصل، السؤال ليكوا الاثنين، هاخد فاصل وارجع. انا لما الاقي خبر موجود على جريدة ومؤسسة الرئاسة يعني عندها ضعف اعلامي غير مسبوق في العالم، ما شفتش مؤسسة الرئاسة ما عندهاش باور اعلامي قوي تعرف تشوف الكلام ده. الجيش يستعد لمرحلة ما بعد مرسي، تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري لمدة 18 شهرا وحكومة من 17 وزيرا بصلاحيات كاملة. لما الاقي خبر زي كده وبعدين وراه مصطفى بكري ده على صدى البلد وريه مصطفى بكري بيقول مرسي يفكر في ابعاد وزيري الدفاع والداخليه لمشاركتهم في المؤامره الوهميه، خبرين زي كده تسكت ازاي مؤسسه الرئاسه عنهم، وازاي المؤسسه العسكريه الجيش تقبل أيوة. انه يتقال عليها انها بتستعد لمرحله ما بعد مرسي. اخد اجابات الضيوف عشان اوريكم العبث الاعلامي اللي احنا بنعيش فيه بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا. أتمنى الحقيقة أن يعني إدارة القناة تطيب خطري وإعلان مفيد نعمله ماشي، بس بشكل تاني غير كده أتمنى والله، عشان مش عايزين بس يعني إيه نخرج عن النسق بشكل أو بآخر لزعل الناس اللي عمالة تتحايل علينا لثقتها بإدارة القناة واختياراتها. يعني المصدر العسكري أو الخبر اللي ينزل زي كده عن إن الجيش يستعد لمرحلة ما بعد مرسي ثم لا يعاقب قائله ولا يستدعى رئيس تحرير الجريدة دي، مع إني شوف حضرتك لما حصل بعض إهانات للمؤسسة العسكرية لما كانت متولية الحكم استدعت ريم ماجد واستدعت يسري فودة واستدعت مش عارف مين ومين ومين. السؤال يا فندم، ليه الرئيس مرسي ما بيبصش لحاجة زي كده؟ علشان الناس بتعيش في بلبلة ووجع قلب وعيالها تاخد الكلام ده من الخبر تنشير تنقله هنا وهنا وهنا ونبتدي نشعر كأن فعلا كل مصر ضد الشرعية.
هو بس في ملاحظة ينبغي أن تكون واضحة، الرئيس مرسي حتى هذه اللحظة في تقديري لم يتمكن، يعني هو يواجه معارضة شديدة من أجهزة الدولة، لا أقول كل الأجهزة ولكن أقول أنه فيما يبدو لنا أن هناك قطاعات ربما غير طيعة له، يعني قطاعات في الشرطة أعتقد أنها متمردة، هناك الإعلام معادي لأنه في النهاية هناك قوة تركز على الإعلام، يعني الإعلام الآن يستخدم كسلاح. الرئيس مرسي لم يتمكن حتى هذه اللحظة وبالتالي هو غير قادر على اتخاذ قرارات.
معلش أرجوك، من الذي هو من المسؤول عن عدم تمكين الرئيس مرسي يا فندم لمدار السنة؟ بنسمع نفس الجملة ومش قادرين
في نقول في مشكلة في قوة معارضة معوقة، ولكن أيضا في نوع من التعثر بالنسبة للحكم الحالي. الرئيس مرسي هناك مشكلة في المستشارين، الحكم الحالي الحكومة الحالية أعتقد أنها تعثرت كثيرا، وجزء كبير من الـ ربما قطاعات شعبية ضد الرئيس مرسي بسبب أداء حكومة هشام قنديل. يعني الحكم الحالي لا يسمع للنصائح، كثيرا نصحنا الحكومة وهناك كثير من الناس توجهت بنصائح ولم يلتفت إليها أحد. الموقف الذي وصلنا إليه اليوم جزء كبير منه السياسة الحكومية، لكن أريد أن أقول إنه الفترة القادمة وهي أيام قليلة هي أيام حاسمة وفاصلة تقتضي من مؤسسة الرئاسة أن تواجه الناس، أن تقدم للناس بشكل يومي بل بشكل لحظي توضيح ورسائل لكي يطمئن الناس. يعني أنت في حالة قلق، في حالة تربص، في حالة معارك، وهناك من يتوعد بأنه يعني هناك الويل والصبور لهذا الشعب. على الرئاسة أن تواجه هذا التضليل الإعلامي بأنه يبقى في حقائق يومية. يعني بالأمس مثلا كان المتحدث باسم الرئاسة عقد مؤتمر صحفي متأخر بالأمس، لماذا لا يكون هذا المؤتمر بشكل يومي؟ لماذا لا يكون هناك رد على هذه الافتراءات، على هذه
قلنا لهم الكلام ده زمان يا استاذ عامر وهرجع لاستاذ ابراهيم، قلنا لهم الكلام ده كتير جدا زمان، قعدوا يقولوا لنا ايه اصل احنا مش معقول هنسيب شغلنا ونقعد كل شويه نقول فلان قال وفلان عاد. كلمت مستشار الرئيس القانوني محمد فؤاد جد الله المحترم قبل ما يستقيل، قلت له يا فندم يعني الشباب المصري اللي حب الدكتور مرسي وحب الشرعيه دي وحب الثوره، ايه المانع ان في كل محافظه يبقى في مركز اعلامي خاص بالرئاسه كل شيء يخرج على طول يوضحه ويبينه؟ ان شاء الله ان شاء الله لحد ما وصلنا لهذا الفخ الاعلامي اللي وصلنا للصوره دي. اخد بس مين معانا يا فندم؟ الشيخ حسام فوزي جبر. السلام عليكم شيخ حسام. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد اخبارك؟
اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم.
الله يكرمك حبيبي. أبدا والله. بالنسبة للمؤتمر القبائل العربية النهاردة، طبعا القبائل على مستوى اتحاد القبائل العرب على مستوى الجمهورية يخرج من 30 مليون تعداد. اليوم كان هذا المؤتمر في القاهرة، كان مؤتمر بفضل الله عز وجل يعني حاشد من كل القبائل العربية، أقل شيخ من مشايخ التي وجدت اليوم، وراءه تقريبا في عشرته فقط 10,000 فرد، ومجموع القبيلة قد يزيد على 30,000 فرد يؤيدون. أيضا جاءوا لكي يعلنوا تأييدهم لفخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي، وقالوا بأن
وللشرعية يعني
الشرعية طبعا مع الشرعية. وكما يقولون يا شيخ خالد هؤلاء العلمانيون الآن جبهة الخراب وغيرها كما يقولون أنهم يعني يدافعون عن حقهم لأن الرئيس قد فشل في مدة عام فأيضا نحن جئنا لندافع عن حقنا أيضا أننا اخترنا هذا الرئيس وبايعناه لمدة أربع سنوات فلا يجوز لأحد أن يقترب منها وأعلناها صراحة قل من يقترب إلى جانب الرئيس محمد مرسي قبل 4 سنوات يقلع الرقاب ونحن نعلنها الآن من عبر شاشة قناة الناس الموقرة ومن خلال برنامجكم الموقرة شيخ خالد نحن نعلنها باسم اتحاد قبائل العرب جميعا ونحن نقرب من 30 مليون من تعداد الشعب المصري متفرقين على مصر عربية قاطبة نعلنها أن من قرب من الرئيس محمد مرسي دونها الرقاب ونحن نعلنها ولا نخشى في الله لومة لائم وإن استطعنا أن نضبط مشاعرنا نضبط سلوكنا لن نستطيع أن نضبط سلوك ولا مشاعر كثير من الشباب يا شيخ خالد صاحب الحماس الهادر والفوار الذي لا يستطيع أي إنسان أن يستطيع أن يروض هؤلاء الشباب السائر الفوار نحن جئنا بالعقلاء فقط ما يمثلون يعني رؤوس القبائل كي يتحدثوا لكن هناك شباب وراءنا شباب سائر.
نعم انا اشكرك شكرا جزيلا الشيخ حسام فوزي جابر وصلت فكرتك وطبعا انت هتشرب بكرة المكالمة دي هتلاقيها عند لميس الحديدي وعند محمد الحديدي وعلي الحديدي واصحابه وقرايبه وننته وجارته فانا ده كلام يعني احنا مش عايز اوصل المواضيع لفكر والله العظيم اقسم بالله والله اقسم بالله احرص الناس على هذا البلد بما فيهم من اخطاء ومثالب هو التيار ده التيار ده مش عايز مشاكل في البلد التيار ده عايز يبقى بني ادم طبيعي زيه زيك ليه عايز تقصيه طول عمره في حاله اقصاء بيتمنع معيد عشان لحيته بيتمنع موظف مكان عشان لحيته بيتبهدل في المطار عشان لحيته فانت حس يا اخي انه مصري معاك ليه كنت عايز البلد ليك لوحدك ودول يبقوا الفتات ويبقوا في السجن ويصعبوا عليك لما يبقوا في السجن تقول ده انا كنت طول عمري بدافع عن الاخوان المسلمين طول عمري بدافع عن السلفيين بايه بحته مقاله كده بحته بوستايه كده زي بلال فضل ما بيقول ده احنا ياما دافعنا يعني خلاص كنت بتقاتل في الشارع سنه انت كنت تكتب لك مقال والسلام عليكم وخلصنا وكلام ابن عم حديد فعيب عيب مش عايزين نوصل لهذه المرحله ان واحد بعت لي والله الوقت بيقول ما ذنب البسطاء والفقراء لتدمير البلد يا مترفي الاعلام والله يا ابني انا مش من مترفي الاعلام اقسم بالله والله ما من مترفي الاعلام ولا عندي سياره مستفزه فخمه يا حمدون من الصعيد ولا حاجه خالص انا بتمنى ولو لقيتني بعمل على ان البلد دي تخرب والله العظيم يا اخي اعمل استفتاء واقعد في بيتي والله ما اجي هنا اقسم بالله ولا اقبل مال اتقاضاه من القناه مهما كان قليل وما يسويش حاجه عند الناس الثانيه دي انما احنا حريصين جدا على بلدنا وعلى استقرار بلدنا وعلى توضيح الامور معانا الشيخ محمد ابو سمره السلام عليكم الشيخ محمد
عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ خالد
اهلا وسهلا الوقت يا فندم جالي خبر بيقولوا لي انه في عربيه كبيره مش معرفش فين بالظبط ضبطت وهي داخله المفروض بيتها بامبرز ففوجئ انه فيها اسلحه هل هذا الكلام صحيح
يا سيدي الفاضل دي رساله بنبعتها لشعب مصر وللاعلام القذر اللي بيتهم الاسلاميين بان هم اللي بيهددوا وبيجيبوا سلاح. انا بعت لحضرتك فيديو تم تصويره امس في ميناء الاسكندريه 3 حاويات جايبه بامبرز من تركيا. في احد العاملين الشرفاء هيبان لك في الصوره بيفتح يدور طلب نزلوا لي الحموله كلها شك
فاكر. خليك معايا شيخ محمد خليك معايا لان انا معايا الصوره على الشاشه اهي.
3 حاويات. بأحدث الأسلحة القتالية جاية للفلول والحمد لله إن الجهات السيادية إحنا قدرنا نسرب التصوير لأنهم متكتمين لأن دي كارثة حاويات يعني تسليح كتيبة كاملة هذا اللي بيقوله الإسلاميين وإحنا بقول لحضرتك إحنا بلغنا الرئاسة طلع عندها علم إنه يكشف للشعب السكوت ده قاتل السكوت ده دمرنا إحنا في 4 مناطق في القاهرة يا دكتور خالد 4 مناطق الطيارات الاسلاميه بلغت عنها الجهات السياديه بتلا اسلحه ومناطق مش هقدر مجال التحقيق شغال عشان يتم كشفها لرجال اعمال بتستعد الاسلحه دي لمين؟ من احدث الاسلحه شوف حضرتك الفيديو وشوف الاسلحه الرئيس مرسي دم المصريين في رقبته السكوت ده كفايه لغايه كده احنا ما بقيناش متحملين والحمد لله ان الاجهزه السياديه اللي بيساعدها على كشف هذه الامور الاسلاميه
شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابو سمره القيادي أو الأمين العام للحزب الإسلامي. دي يا جماعة على الشاشة قدامكم فيديو لحاوية في ميناء اسكندرية، ثلاث حاويات جايين ببامبرز من تركيا، فوجئ الموظف وهو بيكشف إن مليانة أسلحة، والمفروض طبعا كان ممكن يلبسها الإسلاميين وممكن تلبسها في الشرطة، ما هم الأسلحة اللي اتسرقت من الشرطة بثورة 25 يناير كلها هتطلع دلوقتي يقتلوا بيها حد، وممكن واحد بلطجي يربي دقنه ويلبس جلابيه قصيره ويقعد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله الاسلام ويقتل حد وبتاع ونلبسها في الاسلاميين ونديهم في 60 داهيه. عشان كده بنقول يا ريت الاسلاميين يعوا لهذه الفخاخ، يكونوا في بيوتهم 30/6، مش عايزين اي احتكاك، عشان الشعب المصري والعالم يكتشف ويكشف من الذي يحرق مصر ومن الذي يحافظ على مصر. اتفضل استاذ رهيب.
يعني قبل ما ابدا في موضوع الاعلام بس عايز انوه على حاجه، احنا لدينا تجربه وهي تجربه حزب البناء والتنميه والشيخ عبود الزمر وطارق الزمر والجماعه اللي هم كانوا متهمين دائما بانهم ابناء العنف، هم من يدعون اليوم لنبذ العنف، وبالتالي يعني مش عارف الناس عايزه ايه. الامر الثاني هو ان الشيخ عاصم وحازم صلاح واسماعيل وكل الناس بتقول رد فعل لما سيحدث، حتى اخواننا بتوع القبائل العربية والمشايخ القبائل العربية بيقولوا كده ان ده رد فعل، ومع ذلك يحاسبون على ما سيقومون به من رد فعل. بالمناسبة يعني بيعاقبهم الاعلام مقدما على ان هم هيرتكبوا، مع ان عندنا اسمه يعب عظيم وغيره 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 قال لك سننهي الحكم الاسلامي 30/6، سننهي ما يسمى بالاسلام السياسي، سننهي الاسلاميين، سنعودهم للسجون مره اخرى، هو ده ما قالوه. للاسف الشديد يا شيخ خالد الازمه الحقيقيه الثانيه ان انا لدي واحد بعت لي على الفيسبوك دلوقتي بيقول انا من قريه كفر حاج عمر، قريتي بالمناسبه، ودخل عليه بلطجيه وروعوا بناته واولاده علشان معلق يافطه للرئيس محمد مرسي بيت اسمه احمد الحسيني. فانا للاسف الشديد احنا قريه صغيره ولدينا عمده ولدينا ناس، والقريه انا اعتبرها محترمين كلها، لن يكون فيها حد بهذه الصوره وبهذه الطريقه، لكن هم يقولوا ان احنا من تمرد وجايين مسطولين ويقوموا بهذا العمل، هذا امر مشين. يعني تخيل انت وصلت لحد الارياف حتى. دي واحد. الاعلام بقى وما ودوره وما هو المطلوب من الرئاسة. للأسف الشديد أنا أقول أن الرئيس محمد مرسي عندما تبرع بعرضه لهؤلاء الخونة العملاء لجهات معروفة بعينها وللنظام السابق، للأسف الشديد لما يصدر تسريبات الرئيس المخلوع حتى هذه اللحظة وتنشر في الصحف على انها ان الراجل ما كانش بتاع الامريكان، امال بتستغفلونا؟ يعني حسني مبارك ما كانش احنا اللي كنا بتوع الامريكان،
كان بتاع ربنا،
كان بتاع ده نزل يا شيخ خالد في 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 فضائيات ونزل في صحف ونزل في اذاعات والكلام دوت. احنا علمونا في المهنه والصحافه قالوا لنا ان عندنا حاجه اسمها الخط الاحمر في الامن القومي. انا بقول للمصدر العسكري قاتلك الله يا مصدر، يجب على الجيش والرئاسه ان يتخذوا موقف عند المصدر العسكري. المصادر كلها ليست مصادر وليست في الخدمة، ولا يوجد أحد في الخدمة حتى هذه اللحظة بيعمل اللي احنا بنشوفه في صحفنا الصفراء للأسف الشديد.
بختم معاكم أستاذ عامر، يعني بتتوقع بكرة الرئيس مرسي ممكن يقول ايه؟ وسامحني لأن أنا يعني هل هنقعد في الخطاب يعني نعيد ونزيد، ولا بتتوقع أن يكون كلام مقتضب مهم جدا، رسائل سريعة، الازمات اللي بتحصل في الشارع يقول للناس الدنيا ايه، لانه واضح ان هم مش كرهوا الناس. يعني واحد بعت لي رساله بيقول احنا تعبنا وعندنا اكتئاب، وده حال كتير من المصريين وشوشهم شحبه في الشوارع، متوترين قاعدين في البيوت بناكل، واحنا عمالين نقول يا ترى بكره في ايه، يا ترى 30/6 يحصل ايه، ادي قدامك اسلحه بيتم ضبطها، تصريحات ناريه، استعلاء من قوى المعارضه على انهم قادرين ان هم يقلبوا نظام الحكم في مصر بهذه الصوره، فانت متوقع ايه؟
أنا أتمنى أنه الرئيس مرسي يتحدث بمعلومات ويشخص ما يحدث ويقول للناس ماذا سيفعل هو وماذا ستفعل الدولة يوم 30/6، لأنه في النهاية القائد الآن أو الرئيس الذي يقف خلفه الناس هو الرئيس مرسي، فبالتالي الناس تنتظر منه أن يشرح للناس ماذا سيفعل وماذا ستفعل الناس يوم 30/6. في بس ملاحظة قبل النهاية، وهي انه قد يتسبب حالة الاستنفار الامني يوم 30/6 في احداث انفلات امني في بعض المناطق، ويتكرر ما حدث في يوم 25 يناير او 28 يناير من عصابات البلطجية والسطو والمسلح وغير ذلك. وبالتالي هنا انا اذكر الناس باللجان الشعبية ان تستعد من الان، انه كل لجنة في حي عليها أن تحمي هذا الحي وأن تكون هناك سرعة النجدة. لو تعرض أشخاص للسطو والسرقة على الناس أن تتكاتف وتتوحد، لأنه في النهاية أنت أمام حدث من الواضح أن هناك قوة متربصة تريد أن تشغل كل الشعب المصري، تشغل كل الأجهزة الأمنية، فبالتالي حالة الانفلات الأمني متوقعة، فعلى الشعب أن يستعد لهذه اللحظة حفاظا على المجتمعات، حفاظا على دولتنا من الفوضى، لأنه في النهاية هناك كثير من القوى، ولا أقول القوى السياسية، ولكن هناك قوى متربصة معادية تريد أن تخرب مصر بأي شكل كان، وما أكثر البلطجية وطوابير العاطلين المستعدين أن يفعلوا أي شيء مقابل أجر أو حتى من أجل السلب والنهب.
طيب أنا بختم بس عندي جملة مهمة في مقالين مهمين. الأستاذ فهمي هودي عمل مقال النهاردة اسمه علامات على طريق الندامة، وعجبني في المقال بس أنه ركز جزئية على عناوين الأسبوع ده من الصحف: جمعة التكفير والتحريض على القتل، أنصار الإخوان يقدمون العروض القتالية ويرفعون اللافتات، بلاك بلوك للإخوان سترون الجحيم إذا لجأتم إلى البلطجية، الغربية تهتف رصاص برصاص مش هنقول سلمية خلاص، الجيش يضع خطة إنقاذ الدولة من السقوط، أمهات الشهداء يصفن الرئيس مرسي بالخائن، المتظاهرون يطاردون الرئيس بالهتاف ويقولوا له يا جبان يا خاين، اشتباكات بالأيدي وترشق في الحجارة في الإسكندرية والوادي الجديد، متظاهرون أحرقوا السيارة الخاصة لمحافظة كفر الشيخ وألقى عبوات ملتوب على أهل بيته ومنعوا سيارات الإطفاء من الوصول المكان، استعراضات قتالية بالشوم والدروع، نشطاء يقفزون في النيل رفضا لحكم الإخوان، متظاهر الدفاع يقولون يهتفون يا سيسي خد قرارك، الشعب المصري في انتظارك، قتل إخواني بالفيوم وإحراق محلات إخوانية بكفر الشيخ واقتحام مقر حزب النور من محلة، بيان يستنكر الاعتداء على الملتحين والمنتقبات. دي عناوين جرايدنا اللي بتقولها في الآخر إيه؟ سلمية، وحننزل بكارت أحمر وحنصفر ونقول له جو أوت. قناة سي بي سي وقنوات الفضائية عربياتهم حاطين كده حاجة كارت أحمر ورا وكاتبين 30/6 نازلين انت مصري مش جبان. بص التحريض وبص الاستفزاز وفي الاخر يقول لك ايه؟ الاسلاميون طائفيون. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الدراوي واستاذ عمرو عبد المنعم على حضوركم معانا. هل تؤيد نزول التيارات الاسلاميه في المدينه المختلفه بمصر قبل 30 يونيو؟ الفيسبوك 75% قالوا ايوه، و24% قالوا لا، 1% قالوا لا اهتم، والاس ام اس 38% قالوا ايوه، 61% قالوا لا لا اهتم، 1% توافق ولا ما توافقش ان الاسبوع ده يبقى فيه نزول التيارات الاسلاميه؟
لا اوافق ان هم ينزلوا قبل 30/6.
قبل 30/6،
قبل 30/6 كلنا متفقين انه 30/6 مفيش نزول، حرصا على الدماء وصورة توصل للناس أنكم لا تريدون العنف. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، ويسدد الرئيس محمد مرسي بكرة في كلامه ويطلع خطاب طيب إن شاء الله رب العالمين، تظهر فيه المؤامرات يا رب إن شاء الله، ونحافظ كلنا على بلدنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.